الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حال القراءة في هذا التفسير وجامع تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري، وقد وصلنا إلى المجلس الأربعين، سورة سبأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس رضي
الله عنه، يعني عن الملائكة. فزع عن قلوبهم زال الفزع عنها أي الملائكة، ودل هذا على أن الملائكة لهم قلوب وليس كما يقال أجسام نورانية نور وفقط، إنما هم خلقوا من نور، خلقوا من نور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور. لكن هل هم أجسام نورانية؟ هذا وإن قال به البعض، لكن لم نرى له مستندا في كلام السلف. لكن هم أجسام، نعم، وأنهم خلقوا من نور، نعم. أما أن يقال أجسام نورانية، هذه التركيبة تحتاج إلى دليل. وقد أخبر الله عز وجل عنهم كما في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح قد سد الأفق، فدل هذا على أنهم ليسوا أجسام نورانية، وإنما نقول كما وردت بذلك النصوص، فهم أجسام ولهم عقول ولهم قلوب ويخافون ربهم من فوقهم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، وإننا نحن الصافون وإننا نحن المسبحون، وأنهم خلقوا من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور. أما أن نقول أجسام نورانية، لا، هم أجسام وخلقوا من نور، لكن أن نقول أجسام نورانية هذا المصطلح يحتاج إلى إما نص وإما إجماع، إما نص وإما إجماع، نعم.
قال: قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنهم والشعبي والحسن رحمهم الله تعالى وغيرهما. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله لا يملكون وما لهم وما له منهم، وحتى تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أن غاية له. فقال ابن عطية رحمه الله تعالى: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره.
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا أراد الله عز وجل تكلم الوحي وكذا أخذ السماء منه رعدها وكذا، فدل هذا على نوم الملائكة، نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار،
لا شك، نعم.
وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمر الله به، سمعت جر
كجر سلسلة الحديد على صفوان،
كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما.
ومعنى كأنه سلسلة على صفوان، أي أن وقع الكلام على قلوبهم وكذا، كأنه وقع السلسلة على صفوان، وليس هذا وصفا لكلام الباري سبحانه، وإنما وقع على قلوبهم كما كوقع السلسلة على الصفوان، وليس أن هذا صفة لكلام الرب سبحانه وتعالى، فإن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يمثل بمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يحصل لقلوبهم فزع حتى تفزع عن قلوبهم، وكذا كما يحصل ذاك الصوت الذي يكون نتيجة وقوع السلسلة على صفوان، وليس أن هذا وصف لصوت الرب سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل. نعم، فإذا كلام الله عز وجل ليس كمثله كلام. نعم.
وقوله قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قالوا الحق. وقوله وهو العلي،
يعني يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. نعم، فيقولون قالوا الحق، فدل هذا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ماذا قال ربكم. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي قالوا الحق، يعني قال الحق، فدل هذا كله على أن هذا على أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي. لما سمعته الملائكة حصل لهم ما حصل، وهم يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، وليس ماذا قال الملك الذي يخبر عن الله، أو ماذا وقع في قلوبكم من كلامه النفسي أو غير ذلك مما يقول هؤلاء الجهمية المعطلة. فالله عز وجل يتكلم كلام حقيقي سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله يتكلم وحي أي يتكلم بالوحي، وهنا قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، كل هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله وهو العلي، أي العالي، فهو فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش الذي هو فوق السماوات كما قال الرحمن على العرش استوى.
إذن هو العلي بذاته والعلي بصفاته، وقد جاء في الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقه الملائكة، والملائكة في السماوات وأعلاهم حملة العرش، إذن يخافون ربهم من فوقهم أي تساوي الرحمن على العرش استوى، إذن ربهم من فوقه وهم في السماوات، والعرش في السماوات وأعلى المخلوقات موضوع عليه كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فليس فوق ذلك مخلوقات، إنما الرب عز وجل مستوى على عرشه، ولهذا الجنة الفردوس سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فسوى الله الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى الجنه تحت العرش والعرش اعلى المخلوقات، والله عز وجل مستوى على العرش، والله عز وجل يقول عن الملائكه يخافون ربهم من فوقهم، اذن اين الله؟ على العرش استوى في السماء، على عرش استوى، يبقى له علو الذات وله علو الصفات. كيف نقول ونرد هذه الآيات؟ سبحان الله، كيف نرد هذه الآيات؟ يخافون ربهم من فوقه، هل الملائكة في السماوات أو في الأرض؟ الملائكة في السماوات. قال صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أصحاب السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسماوات لها عمار من الملائكة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والأحاديث متواترة في ذلك، والأحاديث متواترة في ذلك. فالله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقه من فوقه. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على ذلك، والله عز وجل على العرش استوى. إذن وهو العلي العظيم، العلي بذاته، العلي بصفته، فله علو ذات وله علو الصفات. نعم، من الذي ينكر هذا العلو؟ من يمثل بعقله ويعطل بمنهجه؟ من يمثل ظن أن كون الله عز وجل على العرش سوى لن يكون إلا مثل ما يكون أحدنا على عرشه أو على كرسيه مستوى، فهم مثلوا فجعلوا الاستواء من جنس استواء المخلوق، وهذا لا يليق بالله عز وجل، فعطلوا استواء الله، لأنهم فهموا أن استواء الله لا يكون إلا كاستواء المخلوق. إذن هؤلاء الذين عطلوا العلو مثلوا الله عز وجل، فلما مثلوا عطلوا. كما قلنا لا يوجد معطل إلا وهو ممثل، لأنه لماذا عطل؟ لأنه قام في ذهنه أن استواء الله عز وجل لا يكون إلا على هذه ماذا؟ إلا على هذه الصفة، فعاد يعطل هذه الصفة. نعم نعم. لا ولا أثار من علم حتى، إنما من دابة والملائكة، هذا إشارة إلى أهل السماوات وأهل الأرض، ففي الأرض من يسجد لله وفي السماوات من يسجد لله عز وجل، والدابة أصلا في لغة العرب ما تدب على الأرض. نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أزال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن السلمي رضي الله عنهم والشعبي والحسن رحمهم الله تعالى وغيرهما. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قال وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية وفي الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لم يرد فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به كجذ سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. وقال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
انتبهتم إلى دقة التعليق والفهم؟ قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، كما تقول المعتزلة أن الله خلق كلاما وأضافه إليه إضافة التشريف. هما ما قالوا ماذا خلق ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، ولم يقول ماذا خلق ربكم، إنما ماذا قال ربكم. نعم، فلو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق ربكم. من الأضرى؟ هم المعتزلة يقولون خلق الله عز وجل كلاما أضافه النفس. من الذي أخبرهم بهذا؟ هل هناك أثارة من علم في كتاب لا عز وجل؟ لا. أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. أو في إجماع أمة؟ لا. أو في قول صحابي أو تابعي؟ لا. إذن من الأضرى؟ الملائكة، الملائكة هم الأضرى، إذا كان الله يخلق كلاما أو أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا. طيب الله عز وجل ذكر عن الملائكة هنا ماذا؟ قالوا ماذا قال ربكم، ولا بيقولوا ماذا خلق ربكم. نعم.
ومثل الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قالوا الحق أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قالوا الحق أو قال الحق.
قوله هو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما قيل له بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرش.
وليس هناك خلاف في علو الصفات، فالفرق كلها متفقة على علو الصفات، يعني علو القدر وعلو الشأن، إنما خالفوا في علو الذات. ولهذا إذا قال لك المبتدع نسبة العلو، قل أي علو تثبته، لأنه قد يقول لك أثبت العلو تقية وفي الحقيقة هو يثبت علو الصفات، علو القدر وعلو الشأن، فما في أحد يقال في هذا. حتى الكفار يعلمون أن الله عز وجل له علو القدر والشأن، حتى الأنداد لم يجعلوها مثل الله سبحانه وتعالى، وإنما ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. لكن إنما تكلم المبتدعة في ماذا؟ في علو الذات. فهذا النص في إثبات العلو، ومن أنكر العلو كفر، وينكر هؤلاء المعطلة. طيب علو الذات من الأشاعرة والمعتزلة ونحوه. في إثبات صفة الكلام، إذا تكلم الله بالوحي ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهم ينكرون صفة الكلام بحرف وصوت، ومن أنكرها كفر، ومن أنكرها كفر. فهم يثبتون علو الذات وهذا كفر باتفاق الأمة، وينكرون كلام الله عز وجل بحرف وصوت وهذا كفر أيضا باتفاق الأمة. نعم.
قال كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن في سبع مواضع من القرآن. قوله
نعم بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه. هل السلف كانوا يفوضون كما يقول هؤلاء الحثالة من أدعياء أو من الأشعرة الجدد الذين يقولون بأن السلف إنما أثبتوا مع التفويض بأنه على عرشه بين من خلقه؟ هذا إثبات الصفة بأنه على عرشه، أما المفوض ما تكلم في معنى ولا يقوله على العرش أو ليس على العرش، ما يثبت إلا الألفاظ. المفوض يقرأ الرحمن العرش السوى ولا يدري ما المراد منها، إنما هو على عرشه بين من خلقه، على عرشه كما أخبر أرحناه على العرش سوى بائن من خلقي يعني يا إخواني يعني غير مخالط، فلا هو داخل في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته داخل فيه، بائن من خلق على العرش استوى، والعرش أعلى المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو المحيط بمخلوقاته سبحانه وتعالى، بائن من عرشه، فليس كما يقول الحلولية والاتحادية بأنه في كل مكان. تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وضد من يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم، الله ليس خارج العالم ولا داخل العالم، يعني إذن يكون معدوما، الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم لا وجود له، لا وجود له، الذي يقول لا داخل عالم ولا خارج العالم، أو يقول في كل مكان، أو يقول حال في حال أو متحد، حال أو متحد، يحال لكن مع كونه ذاتا منفصلة، يا متحد بحيث تصبح الذات واحدة. وهذا كله كفر العياذ بالله، من قال لا داخل عالم وخارج عالم هذه عقيدة كفرية، ومن قال وحال في مخلوقاته هذه عقيدة كفرية، متحد بمخلوقاته هذه عقيدة كفرية. والحلو والاتحاد، الحلول في تمايز يعني الزوات، فذات تحل فيه، مثل ما أضع أنا القلم في الكأس ده اسمه حال، لكن عندي قلم وعندي كأس، ذات وذات. طيب وفي اتحاد، في اتحاد، اتحاد مثل مشروب تضعه في الماء الساخن، اتحد صار شايا، صار شايا، هذا اتحد به، ليس حالا، اتحد صار شيئا اسمه الشاي، ما يقال ماء وشاي اسمه شاي، اسمه ايه؟ شاي. لم يعد ماء سلب اطلاقه، اسمه شاي مع انه ماء ثم ضع فيه الشاي. بعد ذلك ما يقال ماء وشاي، يقال ايه؟ شاي، ما يقال ماء. ولهذا لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. لكن لما اضع القلم في هذا فهو حال فيه لكن مع التمايز. انما حينما اضع الشاي اسمه اتحد، اتحد، هذا اتحاد وهذا حلول. وكل من الاتحاد والحلول كلي وجزئي، فاما ان يقول حال او متحد في اشخاص، حال في عيسى لكن ليس في غيره، او يقول بالحلول العام يبقى في كل المخلوقات. وكل هذا كفر، سواء قلنا بالحلول الجزئي او الاتحاد الجزئي، او قلنا بالحلول الكلي او الاتحاد الكلي. فالله عز وجل لا يحيط بشيء مخلوقاته، كيف يحيط بشيء مخلوقاته؟ كيف وكيف يحيط بشيء مخلوقاته؟ اذا كان الكرسي موضع القدمين، ما السماوات السبع والارضون السبع فيه الا كسبعه دراهم او كذا، والكرسي في العرش كذلك. اذن الرب عز وجل لا يعلم قدره الا هو، ولا يحيط احد بعلمه. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. كلام الحمد لله واضح بفضل الله سبحانه وتعالى، وسهل، ودلت عليه أدلة القرآن والسنة، ومصادمة ذلك لا يمكن يتصوره عقل ولا يمكن يستوعبه عقل. ولهذا هؤلاء يحفظون معتقدهم ولا يفهمونه ولا يدللون عليه، إنما مقتضيات عقلية قالوها ويحفظوها. إياك أن تثبت علوا للذات على العرش، لأن هذا مقتضى التجسيم، والله ليس كمثل شيء، ولا يدري ماذا يقول. طب ماذا تقول في هذه النصوص؟ الرحمن العرش استولى. طيب نص قال استولى؟ لا. طب لغة قالت استولى؟ لا. أمال من الذي قال استولى؟ العقل، العقل يقول استولى. طب أنا عقلي يقول استولى. طب عايزين نحكم من العقلين، عقل للسنة يقول استوى على وارتفع، وعقولكم تقول استولى. طب نريد أن نفصل، نفصل بالقرآن، سبعة مواضع ليس فيها موضع واحد استولى، مع النصوص الأخرى: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه وهو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله الكبير، أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، لقوله كأنه سلسلة على صفوان.
خضعانا أو خضعانا، نعم.
أحسن الله عليكم. ينفذهم ذلك
كأنه سلسلة على صفوان، ينفذ ذلك أي واقع الكلام على قولهم، كواقع السلسلة على الصفوان، وليس يعني يحصل فزع كما لو سمعوا سلسلة تنزل على صفوان، وليس أن هذا صفة كلام رب عز وجل. انتبهوا، ليس هذا صفة كلام رب عز وجل، فكلام ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله كلام، وليس كمثله شيء، وإنما هذا الوقع القلوب كوقع هذه السلسلة على القلوب، على سلسلة على صفوان. نعم، كأنه سلسلة على صفوان، يعني ذاك الواقع، ذاك هو الواقع. ما معنى وصف التشبيه بس عشان أفهم؟ لا، الأول الأول كيف يعني؟ يعني كيف وصفه وكيف تشبيه؟ ما أدري. لا، تشبيه إيه؟ الصوت. لا، ليس كمثله صوت، وليس كشبيه صوت، ولكن هنا الواقع على القلب، الواقع وليس تشبيه للصوت. هات كلمه نعم، انما هذا وقع الكلام على القلوب وليس صفة الكلام. نعم.
قال: ذكر الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة وساق بسنده عن معمر عن محمد بن كعب القرظي قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال: شبهت صوت شبه صوت الرعد حتى حين لا يتراجع.
اقرأ النص ثاني، اقرأ النص. نعم.
قال محمد بن كعب القرظي قلت قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال: شبه صوت الرعد حين لا يترجع.
إيه؟ ليس هذا شبه الصوت، ليس هذا من الصوت والرعد، إنما وقع ذلك على القلب، ليس هو صفة للصوت نفسه، ليس هذا صفة للصوت نفسه. هذا إذا صح الأثر يعني، لكن شراح كتاب التوحيد كلهم على ذلك. هات شوف فتح المجيد أو التيسير. ها.
قال الشيخ عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: وقد قدمنا ما حكاه الإمام أحمد عن الزهري قال: لما سمع موسى كلام الله قال: يا ربي هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك؟ قال: يا موسى هو كلامي. إلى أن قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا: صف لنا كلام ربك. قال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله؟
هذا ليس صفة للكلام أبدا، هذا ليس صفة للكلام وليس صفة للصوت، صوت الكلام صوت الرب عز وجل، وإنما وقع ذلك نعم على القلب.
وتقدم أيضا ما رواه عبد الله بن أحمد عن محمد بن كعب قال بنو إسرائيل لموسى: بما شبهت صوت ربك.
طب أخرج من هذا أثر موسى، أخرج منه وهات كلام الشراح.
قال العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في التيسير: قوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي صلصلة.
لا، في وقع ذلك على القلب كوقع هذا السلسلة على صفوان تصدر صوتا فأحصل فزع، هذا كوقع هذا على ذلك، وليس صفة لإيه؟ للصوت، وأن الصوت صفته كسلسلة على صفوان، ليس كذلك، لكن وقع ذلك على القلب كوقع صوت السلسلة إذا وقعت على الصفوان يحصل للقلب فزع. نعم.
قال الحافظ: ومثل قولي في بدء الوحي صلصلة كصلصلة الجرس وهو صوت الملك بالوحي. وقد روى ابن مردوية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان الحديث. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد
نفى الشيخ التشبيه، لا يقال هذا ليس بالوصف ولكن التشبيه، نفى التشبيه. نعم.
قال: بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان.
قال: ولكن ها،
بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان.
بفزع من يسمع سلسلة على صفوان، بفزع، هذا هو محل الايه؟ كأنه سلسلة، اي بفزع من يسمع صوت السلسلة على صفوان كبيرة عظيمة فيحصل رهبة في هذا الامر، وليس ان هذا عائدا الى صفة كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة الفوزان في إعانة المستفيد: تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي من إلى الملك أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر أملس.
نعم.
قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته: أي كأن صوت الرب المسموع سلسلة على صفوان.
نعم. ما في احتمال، لا أي شيء في تكييفه لصفة لصوت الرب عز وجل وكلامه هذا مردود. نعم.
قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سليمان بكفه وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن
وهل كانوا هؤلاء يسترقون السمع وكذا قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم بكثرة ولكنه قل ذلك في بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أيضا كان قليلا في زمان النبي ثم يكثر بعد ذلك أيضا لكن في زمان النبي كان قليلا. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى
وهذا الشهاب يرسله الله سبحانه وتعالى فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه ربما ألقاه قبل أن يدركه بإذن الله عز وجل الكون القدري ابتلاء لعباده ولو شاء الله عز وجل لأصاب الشهاب الجنية ولكن تحصل إصابة لكن إذا قدر الله عز وجل أن تنفذ هذه الكلمة قدرها وشاءها فلا يصيب الجن فيصيب الشيطان هذا الشهاب فيأتي إلى وليه في الدنيا من الساحر وكذا فيلقي في أذنه الكلمة فيجعل معها 100 كذب وهذا ليس من استراق الغيب المطلق لا وإنما هذا الغيب النسبي أي بمعنى أنه في السماء معلوم معروف والملائكة تتكلم به والجن يسمعه إذا لم نعد ماذا غيبا مطلقا مثل الآن إحنا في المكان هذا من هو قريب منا يسمعنا لكن من هو بعيد لا يسمعنا فالبعيد هذا كلامنا الآن غيب عنه لكن هل هو غيب مطلق ولا غيب نسبي هذا غيب نسبي هذا غيب نسبي فالملائكة تتكلم بالأمر بيسمعوا مسترقوا السمع بإذن الله عز وجل الكون القدر ولو شاء الله عز وجل ما سمعوا لكن الله يبتلي عباده يبتلي عباده فالساحر يتكلم بالكلمة من الحق فيجعل معها ماذا يجعل معها 100 كذب الناس تصدق 100 كذبة للكلمة الوحيدة من الحق إذا كان الناس يصدقون غالب الناس يصدقون الكذاب المحض الذي يكذب كلمة محضا كيف بقى لو كان من بين هذه الكلمات كلمة من الحق يبقى إن الناس ستتيقن أن هذا الكلام كله حق وهذا من النفوس الضعيفة كما أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسائل ويتعجب من تلك النفوس كيف أنها تصدق شوف 100 كذبة لوجود كلمة الحق. نعم.
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قلت مثقال ذرة وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال
يعني ملكية على الاستقلال لا يوجد ولو ذرة في الكون ما في أحد يملك استقلالا وإلا أنا أملك بيتا وأملك سيارة وأملك كذا وكذا هذه الملكية ملكية ملكية بإذن الله سبحانه وتعالى قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء. نعم.
قال ونفى أن يكون لهم فيه ما شرك ولو قل كما يفيده قوله من شرك فإنه يفيد استغراق النفي ونفى أن يكون لهم منهم
لأن هذا نكرة. نعم.
ونفى أن يكون
أسبق بنفي وبمن أي ليس لهم أدنى ملكية أولا وليس لهم حتى شراك لا ملكية مستقلة ولا حتى ملكية بشراك هذا منفى وهذا منفى يبقى أن يكون معينا وما له منه من ظهير يبقى أن يكون شفيعا ولا تنفع شفاعته هذه الأربعة أمور لما انتفت انقطعت شجرة الشرك من القلب
فالند هذا الذي تدعوه لا يملك استقلالا ولو ضر، ولا يملك بالشراكة ولو ضر، ولم يظاهر ولم يعاون، فكله الإعانة، ولا شفاعة توجد ولا تنفع شفاعة عنده وهكذا. فإذا انقطع هذه الأمور فعلام التعلق بالند. ما وجه التعلق بالند؟ التعلق بمن يملك أو من يشارك في الملك أو من يعاون أو من يشفع من غير إذن، يشفع متى ما أراد، لكن لا هذا ولا هذا ولا هذا، كل ذلك غير موجود. إذن وهم عن دعائهم غافلون، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم.
ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره، وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة لم يبق سوى الشفاعة، فنفاها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة.
دل على أن هناك شفاعة لكن تكون بعد إذن الله، ولهذا لا تعارض بين هذا وبين قل لله الشفاعة جميعا، أي أن مرد الشفاعة إلى الله، وليس في هذه الآية قل لله الشفاعة جميعا نفي الشفاعة، فلا تقع شفاعة لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء، لا لا تقع شفاعة من غير إذنه. قل لله الشفاعة جميعا أي أن مرد الشفاعة لله عز وجل، فالأنبياء ما يشفعون إلا بإذن الله، وأعظم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشفع إلا بإذن الله، كما جاء في الحديث فيحد لي حد، يقال يا محمد اشفع تشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، لكن يحد لي حدا، النبي يقول الله يحد له حدا، النبي ما يملك أن يشفع لواحد فقط، واحد فقط دون إذن الله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى ذلك في رسول الله انتفى من باب أولى في من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر شفاعة لله جميعا، ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولهذا شرطاها شرط الشفاعة الإذن والرضا، وشرط الرضا التوحيد. يبقى في شرط للشفاعة ما هو؟ الإذن والرضا. طب في شرط للرضا وهو التوحيد، فلا شفاعة إلا بعد إذنه ورضاه، ولا رضا إلا عن موحد، فالمشرك لا يكون فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والسبب أنهم على الشرك، لكن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار تنفع الشفاعة لأن معهم أصل التوحيد. سبحان الله، شوفي حسن التوحيد أن الله هو المعبود وحده فلا يعبد معه سواه، حتى لو أن العبد لقي الله بجميع الذنوب، بجميع الذنوب، ومن كل ذنب يأتي مليونا، من الزنا يزني مليون مرة، ومن القتل يقتل مليون مرة، ومن الربا يأكل مليون دينار وهكذا، ثم لقي الله سبحانه وتعالى، نقول تحت المشيئة، ما نقول ياه بأنه يعذب حتما، تحت المشيئة. طب ولو عذب؟ يعذب إلى أمد وليس إلى أبد، ثم يكون مآله إلى الجنة. يعني من لقي الله بحسن التوحيد ولو كانت ضعيفة، طالما عند أصل التوحيد، عند أصل التوحيد، فهذا مآله إلى الجنة يوما ما. سبحان الله. وما التوحيد؟ التوحيد إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا هو التوحيد. حسن التوحيد عظيمة جدا، تمنع من التأبيد في النار ولو دخله، ولو دخله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنفاها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها، وقد دل القرآن على نفيها في مواضع، والشفاعة المستحقة
يا فلان اشفع لي، ويعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله، من أدراك من هؤلاء يشفعون لكم عند الله، ومن الذي أذن لهم أن يشفعوا؟ نعم.
قال: والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير
اللي هو إلا لمن أذن له، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء هذا الإذن ويرضى هذا الرضا، إذن رضا. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم.
قال: نوع آخر غير ما ظنه المشركون، وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى للشافع ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة.
نعم. يعني إذا بدل من تقول للند اشفع لي عند الله، أنت أدعو الله أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله. الله ما يحتاج إلى شفعاء حتى تتخذ أنت شفعاء. الله أمرك أن تأخذ شفعاء، تعبدهم من دونه ليكون شفعاء لك عند الله، أو تدعوهم ليشفعوا لك عند الله. أدعو الله مباشرة، وقضى ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قال أحتاج إلى واسطة ولا شفعاء؟ إنما ملوك الدنيا تحتاج إلى واسطة، تريد أن تذهب إلى مسؤول لا بد تجيب له واحد معرفة، ولا بد تجيب له مثلا كذا وكذا، دول في الدنيا. أما الله عز وجل لما؟ لأن الدنيا ملوك الدنيا يغيب عنهم أحوال الناس، لهذا يحتاجون إلى من يعرف. طيب الأمر الثاني، تجد أن الملك هذا مهما بلغ من كان فهو محتاج إلى الوسطة، ولهذا لماذا ينفذ كلام الوسطة؟ لأنه محتاج إليه، محتاج إليه. ولا تجد الرئيس محتاج إلى المرؤوس. هيجي دورة الانتخابات القادمة مثلا، شوف الآن ترامب هذا رئيس الأمريكا ليضع يده على الناس وكذا، هذا قلبه عند الناس ويعمل الأعمال التي يريدها الشعب خوفا من الشعب أن يتركه، فهو إن كان في الصورة ينفض أمره لكن في الحقيقة هو خاضع له وهو عبد للناس في الحقيقة. الله عز وجل لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض من أحوال العباد حتى احتاج من يعرفه. والله سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إذا ما في أحد يملك الشفاعة استقلالا. ثم هؤلاء أموات ما يسمعون، ولو سمعوا ما يستجيبون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله. فعلام تتخذ شفيعا والله عز وجل يسمعك إن دعوته ويطلع على حالك ويجيب دعائك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولذلك إذا يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده، وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون يعني وقصدوه.
يعني من بعد يأذن إلا أن يأذن الله إلا لمن أذن له، فظنوا أنه طالما أذن بالشفاعة فيشفع لمن شاء. لا، يشفع لمن يرضى الله عز وجل عنه، ولا يرضى الله إلا عن موحد. نعم.
قال: ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى
وأمثالهم
قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون.
قال سبحانك ما كان ينبغي أن تخدم ذلك من أولياء. نعم.
قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة.
وعيسى عليه الصلاة والسلام نفى ذلك، فالملائكة تنفي والأنبياء ينفون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان ينبغي أن تأخذ من دونك من أولياء. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت تراقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء في قوله أن تقوموا فيه وجوب القيام لله فيما شرعه وأمر به، وقوله لله فيه التنبيه على إخلاص العبد في قيامه لربه وطاعته، فجمعت هذه الآية العمل بالتوحيد وحقوقه ولوازمه والقيام بذلك جدا واجتهادا. ويشبه هذه الآية قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى قوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فجمع تعالى الدين كله في هاتين الكلمتين: نجب دعوتك، فيه التوحيد لأنه الذي دعا إليه ودعت إليه رسله، وفي قوله ونتبع الرسل العمل بكتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبع كتابه ورسوله فقد اتبع الرسل جميعهم. فمن عمل بهاتين الكلمتين فيما كان طاعة لله ولرسوله فقد فاز ونجا وحصل ما تمناه المفرطون يوم القيامة. فالله الله في الاهتمام بهذا الشأن والقيام به حسب الإمكان.
يقول الله: جمع الدين فيتين الكلمتين، فيتين الكلمتين: نجيب دعوتك ونتبع الرسل. نجيب دعوتك إشارة إلى التوحيد، ونتبع الرسل إشارة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد معبود وتوحيد المتبوع. توحيد المعبود نجيب دعوتك، توحيد المتبوع ونتبع الرسل. ماذا أجبتم؟ المرسلين. نعم.
فالله الله في الاهتمام بهذا الشأن والقيام به حسب الإمكان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم. سورة فاطر.
قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله تعالى: دلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم إنما هو دعاء غير الله، فإنه أخبر أنهم لا يملكون من قطمير.
الله، شوف الحمد لله أئمة دعوة كثر علماء على دعوة واحدة: شيخ حمد بن معمر، شيخ عبد الرحمن بن حسن، شيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ حمد بن عتيق، الشيخ عبد العزيز العنقري، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، أئمة ودعوتهم واحدة وقوية حتى أثرت. ولهذا القبوريون أصاب قلوبهم الفزع والهلع من هذه الدعوة، جن جنون وإلى الآن مجنونون يا أخواني، مجنونون يتكلمون بكلام ما يدرون عنه من نتيجة أثر دعوة عيد ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب دعوة الوهابية. الوهابية الوهابية هي العدو الأكبر عندهم، الوهابية. ليه يا أخواني؟ هذه الكتب أن ترفع من الناس، هذه الكتب أن تواجه. كتاب التوحيد يدل هو الذي علم الإرهاب، وكتاب التوحيد هو الذي ما أدري، كتاب الدواعش وكتاب القاعدة وكتاب، طيب يبقى كتاب الله كتاب الخوارج، وكتاب الله كتاب المرجئة، وكتاب الله كتاب القدرية، وكتاب الله كتاب الجبرية. فيحاولون إلصاق كل هذا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. والذي يريد أن يجامل الصوفية يعلق على الضر السني، ملك هذه فيها وفيها وفيها، أو يعلق على كتاب التوحيد ويقول هذا فيه وفيه وفيه. والحمد لله ما رأينا في الضر السنية إلا الضر السني، ولا رأينا في كتاب التوحيد إلا التوحيد، ما رأينا في هذا. هاتوا الذي يقول ويعلق، يأتي بالموضع، أين هذا الموضع؟ رأيت واحدا يعني كان سلفي، كنت سلفيا يعني، ويقول كتاب التوحيد مع الباب الذين في أفغانستان وكذا، هناك اللي هم بيسموهم هذا المترودية اللي هناك وكذا، يقول أو لا أخف من الدعوة الوهابية أو الذي في كتب محمد ابن عبد الوهاب، ويحمل حملة على ابن عبد الوهاب، ويعجب بتعليق الأشعر الصوفية عليه لكثرة الأعداد وكذا، فيعجبون بأنفسهم. لكن ناقشوا كتاب التوحيد، ناقشوا ما في الدر الثانية، ما الذي فيها يخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما الذي فيها يخالف؟ هاتوا هاتوا الذي يخالف. لكن كلام عشوائي يا أخوان. الدر الثانية فيها كذا، فيها تجاوزات، فيها عمومات، استغلها كذا استغلها كذا. لكن الحمد لله من أبعد الناس، من أبعد الناس عن التكفير بدون دليل ابن عبد الوهاب، ومن أبعد الناس عن التكفير بدون دليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يصرح بهذا. وكل من جالسني يعلم أني من أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تبديعا أو تصفيقا أو الأخير، إلا إذا دل الدليل على ذلك. من أبعدنا. وابن عبد الوهاب ماذا تريدون منه أكثر من أن يقول: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. ماذا تريدون من ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب ما كفر بصير، وابن تيمية ما كفر الأخنائي والبكري وهكذا. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ولا تأخذون عليهم أنهم يكفرون أبا جهل وأبا لهب. سبحان الله. نعم، فهذه دعوة قوية أثرت في القبوريين ولا تزال الحمد لله. يعني اعلم اعلم يا أخواني أن قلق هؤلاء من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. نعم نعم أولا، من لا يحمل السلاح؟ يقول الصوفية: مخرج من يحمل السلاح وكذا. هو حمل السلاح ده باطل يعني من كل وجه، ولا حمل السلاح بالباطل باطل؟ لكن حمل السلاح بحق، خلاص احنا عندنا جيش اهو، سلاح ودبابات وطيارات وآخره. نعيب دولتنا أن جيشها قوي، ولا بنحمد الله على قوة الجيش؟ بنحمد الله على قوة الجيش. يبقى العيب في السيف بالإطلاق؟ لا. نأتي بقى إلى قولهم سيف الإرهاب أو السيف الذي اعتدى على الناس. طب السيف الذي اعتدى على الناس موجود في هذه الكتب ولا موجود فيه؟ في فهمهم؟ موجود في فهمه، موجود في فهمه. فإذا كان هؤلاء فهم هذه الكتب التعدي بدون حق، فأنتم الناس فهم كتبكم الشرك برب العالمين، والشرك برب العالمين أعظم من قتل العالمين. قتل العالمين أهون من الشرك ورب العالمين. فإذا كما تزعمون كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية أدت إلى قتل العالمين، فإن كتبكم أدت إلى الشرك ورب العالمين. فالفرق بين فعلكم وبين الإرهابيين أن فعلكم مخرج من ملة الإسلام، وأن فعلهم ماذا؟ طعن في تعدى على المسلمين. أنتم أعظم الجرم، كلاكما على غاية من الإجرام، وكلاكما إرهابي. فما أنتم فهمتم دين الله ولا الدواعش والقاعدة فهموا دين الله؟ وكان كونهم يقولون قال ابن عبد الوهاب قال ابن تيمية قال كذا كذا كذا، هذا لم يثبت لهم نقل واحد. لكن هذا سوء فهمهم، كما قالت الخوارج في فهمهم القرآن والسنة ما قالوا، وكما قالت المرجئة ما قال، وكما قالت الجبرية ما قال. الفرق الثنتان والسبعون الضالة كلهم يرجعون إلى قال الله قال الرسول. هل في كلام الله باطل؟ لا. في كلام الرسول باطل؟ لا. إذن كون هؤلاء يستدلون بكلام فلان أو علان، المسألة ليس في استدلالهم، لكن هل ما استدلوا به صحيح؟ أنا بقولك دي طلعوا من يحمل سيف، هي المصيبة في من يحمل سيف فقط. الدواعش أخف من الصوفية بمراحل. الدواعش يسفكون الدماء. والقبوريون يسفكون التوحيد. من كان معهم أشرك بالله خرج من ملة. أما من كان مع الدواعش خرج على أهل الملة، قتلهم ده ما انتوا خرجتوا من الملة، لما دول خرجوا على اهل الملة فقتلوا من قتل، والقتل اهون من الشرك. عايزين نحقق بينكم يعني، هو هذا. وانتوا سبب الدواعش، الدواعش كفروا بلاد المسلمين، السبب انتوا. بس انتم الارهاب الناعم، الارهاب الناعم، لكن هما الارهاب الغاشم له اثر في الدماء، لكن انتم الارهاب الناعم. نعم.
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: دلت الآية الكريمة على أن أعظم الشرك منهم هو دعوة دعاء غير الله، فإنه أخبر أنهم لا يملكون من قطمير، وهو القشر الذي يكون على ظهر النواة، أي ليس لهم من الأمر شيء وإن قل. ثم أخبر أنهم لا يسمعون دعاءهم، وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم، وهذا صريح في دعاء المسألة. ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة، فقال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كقوله: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية
يعني نزل دعاء الأموات، هذا شرك أكبر. الشيخ يقول هذا صريح في دعاء المسألة اللي هو إيه؟ لا يسمعون دعاءكم إذا أنتم تدعونهم دعاء مسألة. طيب، ثم قال: وأخبر أن هذا شرك، لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا مسألكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا دعاء الأموات شرك، يبقى واحد لا يسمعون دعاءكم، فدل هذا على أن شرككم كان في دعائهم. طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وأنتم لا تسمون هذا النوع شركا، تسمونه توسلا بالصالحين ولهم مقام وجاه، وهو شرك. دعاء الأموات شرك، وليس من باب التوسل المشروع والجائز، بل هذا شرك. فهنا الإمام يرد على من يعتقد أن دعاء الأموات ليس بشرك. الشرك السجود للصنم، السجود الميت، إنما الدعاء من باب التوسل، وهذا جائز، وده أصل المعترك اليوم، يقول هذا توسل والتوسل جائز، أو يقول التوسل اختلف في أهل العلم. نعم.
وقال الشيخ:
وإنما هو الشرك، إنما هو ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لابد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير، كما قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم.
وشيئا في سياق نفي يعم، نكر سياق نفي عم، يعني ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفي الآية الماضية يعني يقول في شروط لابد أن تكون في المدعو، ما هي؟ واحد، الملك، ما يملكون من قطمير. طب الثاني، سماع الدعاء، من تدعو من يسمعوا دعاءكم. طب الثالث، القدرة على الاستجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يبقى ما عندهم قدرة على الاستجابة، ولا عندهم سماع، ولا عندهم ملك، يبقى بتدعو من؟ تدعو من لا يملك، ومن لا يسمع، ومن لو سمع ما استجاب لك ولا قدر على الاستجابة. إبطال الشرك يا أخواني في القرآن سبحان الله من أوجه لا تحصى، من أوجه لا تحصى، ما يملكون من قطمير. طيب الثاني، لا يسمعون دعاءك. طيب الثالث، ولو سمعوا ما استجابوا لك، ولو سمعوا ما استجابوا لك، مثل ما مر معنا الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن إلا لمن أذن. ومع كل هذه الآيات شوف سبحان الله شوف انظر للصوفية والأشعر مع كل هذه الآيات ودينهم عند القبور يا فلان يا هلا مدد يا كلهم هذا دينهم مع كل هذه الآيات في توحيد العباد. طب في الأسماء والصفات كل القرآن أسماء وصفات إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وجاء ربك الملك صفا صفا الرحمن على العرش استوى غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما كل القرآن بهذه الصفات ومع ذلك لا يعتقدون القرآن في النظر إلى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسر النبي ذلك بنظر وجهه الكريم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون معنى ذلك أن أهل الإيمان يرون والسنة المتضافرة ومع ذلك لا يؤمنون برؤية الرب عز وجل بالعين المبصرة له سبحانه وتعالى. القرآن كله إثبات أن الله يتكلم سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكريما قال يا موسى إن صفيتك وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى سلام قولا من رب رحيم تنزيل من حكيم من حميد تنزيل كتاب من الله العزيز العليم كل هذا وما حدث برضو لا نؤمن. طب انت ماذا تفعل بقى الرحمن على عرش استوى إلي يصعد الكلم ومع ذلك لا نؤمن بعلو الله. طب بالله عليكم اخواني ماذا اكثر من هذا يعني هؤلاء كانوا يريدون مثلا ان ينزل في القرآن يا أشاعرة منهجكم باطل يا معتزلة منهجكم باطل إن الجعد ابن درهم معطل منهجه كذا كانوا يريدون هذا والله أعلم يمكن أقول لك تشابه أسماء يعني حتى لو نزل بالأسماء يمكن يقولوا ما هو سبحان الله ما نزل القرآن في أمثال هؤلاء الله يحكي أقوالهم ومعلوما قالها أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا يؤتين مالا ولدا لن تقرأ وهكذا معروف من قال هذا ومع ذلك ما في فائدة ما في فائدة يا إخواني ولو أننا نزلنا لهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان نؤمن إلا إن شاء الله. يا إخواني بارك الله فيكم اترك الأشاعرة واترك الصوفية واترك هذا يا إخوان تعالوا الآية السلفية اللي نحن وإياهم بنقول ابن سامية ونحن وإياهم بنقول ابن عبد الوهاب ونحن وإياهم نقول الإمام أحمد حنبل ونحن وإياهم نقول كل خير في اتباع من سلف تعالوا إلى منهج السلف أبدا لا نأتي إلى منهج السلف وما زلنا نختلف في من يقول انا سلفي ما زلنا طيب هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا لا مع انه اجماع انه ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم ليس بالكافر الظالم الفاجر الذي نص أئمة السنة عليه في معتقداته ونرى السمع والتعليم من الله لا امرنا ابرارا كانوا او فجارا وهؤلاء يخرجون عليهم بدعوى انهم فجار حتى ولو كانوا فجارا نبيكم وربكم ومع ذلك نختلف نقيم أحزابا وهذه محرمة ومع ذلك نختلف في إقامة الأحزاب والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فاترك أشاعرة وصوفية وكذا تعال إلى الدعاية السلفية لماذا نختلف لماذا نختلف أنا أستمع إلى حديث مشهور جدا على كذا عثمان الخميس لسه استمع له مقطعا قبل الدرس بعد الفجر وقبل الدرس انا اقول لكم سبحان الله تصبح على شيء وتمسي على شيء وكل لحظة كل لحظة انت لو فتحت بس النت لو فتحت هذا الجهاز لن تنتهي والله من هذه المخالفات وكل مخالفة محتاجة رد وكل رد يا الله لو سكت هؤلاء والله لا استراح اهل السنة والجماعة. يسأل فضيلته عن الجرح والتعديل قال الجرح والتعديل انت الجرح والتعديل هذا خاص بالرواه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماشي وبعدين والله ما إنما الموجود الآن وهو التحذير من أهل البدع يسمى التحذير من أهل البدع ماشي هنقول أمر اصطلاحي مع أنه ما في عالم يقول الجرح والتعديل أنت هو الفرق بين النصيحة والتحذير والجرح والتعديل يعني إيه يعني جرح وتعديل ونصيحة ما نصيحة فتجرح أو تعد هذه كذا هكذا النصيحة بيه بتجريح أو تعديل والكلام في الرواية تجريح وتعديل والكلام في البدع تجريح وتعديل وكل نصيحة وهكذا طيب ماشي ما في مشكل نتجاوز هذه فإن هذا قد يكون أمر اصطلاحي طالما أنه تكلم في التحذير. تعال بقى في التحذير من أهل البدع والهواء. يقول دائما كل طلاب انشغلوا بالعلم. يأتيني واحد يقول لي فلان على الحق وفلان مادة عليه وفلان على كذا. كل الطلاب اتركوا كل هذا، دعوكم من هذا، هذا ما ينفع فيه، هذا لا فائدة فيه، هذا لا فائدة شيء ولا ينفع فيه. تعلموا العلم، تعلموا العلم، تعلموا العلم، احفظوا القرآن، تعلموا العلم، ما تنشغل بهذه الأشياء. فلان عنده فلان عنده فلان عنده فلان عنده، حتى لو وجد عند واحد أخطاء، من ذا الذي ترى سجاياه كله؟ خلط يا إخواني ولبس بين من يقع في خطأ وهو من أهل السنة في مسائل اجتهادية. يقول لك ابن عباس، أحد عاب ابن عباس كان يرى نكاح المتعة وكذا في الأول. أحد عابه؟ أحد عاب ابن عمر لما كان بيتبع موضع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا؟ أحد عابه؟ سبحان الله العظيم. ولا يفرق بين ابن عباس إذ يجتهد في مسائل، ابن عمر إذ يجتهد في مسائل من مسائل أحكام، وبين من ضل وخالف أهل السنة والجماعة في أصول أهل السنة والجماعة. أين التحذير من هؤلاء؟ فين التحذير من هؤلاء؟ ويقول الطلاب تعلموا. طب أليس هذا من التعلم؟ أن يعرف سبيل المجرمين وسبيل المهم التعلم، أن يعرف المقبول والمردود من الناس، أليس هذا من التعلم؟ أن يعلم أحمد رحمة الله عليه الأمة إذا سكت أنا وسكت أنت ما تعرف ناس الحق؟ حينما كان يسأل عن تكلم في الرجال، أما علم أحمد رحمة الله عليه الأمة لما قيل له الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يتكلم في أهل الأهواء، قال يصوم ويصلي ويعتكف هذا نفسه، أو يتكلم في أهل الأهواء، هذا أنفع في أهل البدع ليس في الرواة. لفظة الرواية في أهل البدع ليس في رواة الحديث يا شيخ عثمان خميس، هذا في أهل البدع. الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أو يتكلم في أهل البدع، قال الرجل يصلي ويصوم ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع. اليوم من الذي يتكلم في الإخوان؟ هل نجح الإخوان كابن عباس لما تكلم في المتعة أو تكلم في ربا الفضل مثلا؟ اليوم نجعل التبليغ والدعوة مثل ابن عمر كان يشتهي فيصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم نجعل الدواعش وتنظيم القاعدة مثل أبي موسى الأشعري لما سئل عن مسألة في المواليد فأخطأ فيها؟ فرق. فلتقفز السنة عنده ولتكن الأمور واضحة. تحذير من أهل البدع، نعلمه الصغار، نعلمه أبناءنا في الصغر، نعلمه هذا من العلم، هذا من العلم. تقول اقرأ القرآن، أليس في سورة الفاتحة هذا البيان؟ اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. فسر شيخ عثمان من هم المغضوب عليهم الضالون؟ اليهود والنصارى؟ يبقى أنت تكلمت في ناس أو بس دول يهود ونصارى. تبوا فقط؟ هل الأمر خاص اليهود ونصارى؟ نعم، السلف قالوا يهود ونصارى فقط، ولا قالوا فمن ضل من علمائنا فيه شبه من يهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى؟ علماؤنا ما تكلم جرح تعديل؟ يبقى جرح التعديل ليس خاصا بالرواية، إنما هو بالرواية وبأهل البدع و... لكن هذا سنتجاوز مسألة نسميها جرح الذين أو نسميها نصيحة، سنتجاوز المسألة عن المسألة طبعا معروف يعني هي نصيحة وجرح وتعديل. لكن تعال إلى الأصل، تعال إلى الأصل، أنت تجعل الكلام في الرجال والنصيحة يا سيدي في هذا، أنت تجعل هذا ماذا؟ أن هذا ليس من أمور العلم، تعلموا ولا تنشغلوا. طب أنا بسألك سؤال، أنا في الكويت يا شيخ عثمان الخميس، أنا في الكويت تمام، هل أحضر للشيخ عثمان الخميس ولا ما أحضر؟ بسأل الناس أحضر ولا ما أحضر؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو جاءك واحد الشيخ عثمان وقال لك أحضر لمناع القطان ولا ما أحضره عندكم في الكويت مثلا، الإخواني اللي كان اسمه هذا أحمد القطان، أحضر الله ولا ما أحضر؟ لو جاءك وسألك عن أحد رؤوس التبليغ مثلا، أحضر الله ولا ما أحضر؟ لو جاءك وسألك عن واحد داعشي عندك، أحضر الله ولا ما أحضر؟ تقول تعلم ولا تقول له لا تحضر؟ أنا بسألك سؤالا، أنت بتقول تعلم طلابك اتركوا هذا وتعلموا، أتعلم على لمن؟ يا شيخ عثمان أول مسألة في العلم، أنا أسألك أول مسألة في العلم، أول مسألة في العلم على يدي من أطلب العلم؟ أنا أريد أن أتعلم، أريد أن أتعلم، أتعلم على من؟ أنا عندي في الكويت الإخواني والتبليغي والداعشي والأشعري والصوفي والسلفي والسني، يا شيخ عثمان أنا أريد أن أتعلم وأخذ بنصيحتك، على يد من أتعلم؟ أذهب إلى شيعي رافض يا شيخ عثمان؟ أتقول لا، لا تذهب، إذا في رجعنا إلى رجال، إذا أنت نصحتني أول مسألة في العلم ألا أطلب العلم هذه بولا. طيب يا شيخ عثمان أقرأ في أي كتاب؟ أقرأ في تفسير ابن كثير ولا النسف ولا الزمخشري ولا أقرأ في تفسير الظلال لسيد قطب ولا أقرأ في تفسير ابن جرير الطبري؟ قل لي يا شيخ عثمان ها أقرأ في، أقول لا تقرأ. ليه يا شيخ عثمان لا أقرأ في ظلال القرآن؟ لماذا لا أقرأ؟ أليس هذا من العلم يا شيخ عثمان؟ يبقى أول مسألة إن هذا العلم دين فضول عمن تأخذونه دينك، ده أول مسألة معروف كده، أول مسألة في العلم شيخ يعلم. يبقى على يدي من أطلب العلم؟ على يدي من أطلب العلم. لكن تقول هذا يتكلم ودي غيبة ونميمة والكلام، أنا عارف إن ما يسمع عثمان الخميس هذا الكلام هيقول إيه بقى؟ لا أنا ما أقصد هذا، أنا ما أقصد، أنا أقصد أما المبتدع معروف، وفي أحد ما حدث المبتدع، أنا بتكلم عن السنة والجماعة وكذا، ما تقول قول الذين طعنوا في ابن باز، قول نتكلم في أهل البدع وكذا، لكن أهل البدع، لكن ابن باز ما تكلم فيه، ابن عبدالله ما تكلم فيه، ابن عثيمين ما تكلم فيه، يبقى وضح كلامك، ما في شيء أنا أقصد، ما في شيء كذا، أنا طالب علم وأسمع كلامك، كلامك يجعل الجرح والتعديل شيء والتعلم شيء، وهذا من أخص ما نتعلم. الذي قتل أبا جهل، من أين عرف أبا جهل هذا إلا من جرح وتعديل وإلا من تعميق هذا المعنى في قلوب الصغار، حتى نزل يوم بدر. عبد الرحمن بن عوف يقول فوقف هذا الصبي عن يمينه والآخر عن شماله، قال الذي عن يميني يا عم أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة. وكأن عبد الرحمن بن عوف في أول أمر ما أحب له لنفسه هذا الموقف أن يكون بين صبيين، قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه بلغني مستمعته بلغ. من اللي بلغه؟ من اللي شحنه؟ أه؟ حتى جعله إرهابيا لأعداء الله المشركين، ترهبون الله عبد الله أرهبا، بلغني أنه يصب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيته ليفرق سوادي سواده حتى مت الأعجل منه. وقال لدعن يسار مثل هذا فدلهم عليه فانقض عليه، فانقض عليه. يبقى أول مسألة، أول مسألة هذا أن الإنسان على يد من يطلع، كانوا يسألون عن الإسناد يا شيخ عثمان، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يا شيخ عثمان استفد من هذه فائدة، اتخذ من الآن منهجا اسمه سموا لنا رجالكم، ليس منهج المداخلة ولا منهج الجارية، إنما هو منهج سلف الأمة، سموا لنا رجالكم كلمة قال السلف مبكرا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني ما حل فلان وحل علان، لأن كلهم ثقات صحابة. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يبقى منهج سموا لنا رجالكم هذا منهج سلفي أصيل. أما تجعل سموا لنا رجالكم شيئا وطلب العلم شيء آخر، هذا الكلام قد يستهوى كثير من الناس، وكلام شكله جيد وفي حسن يعني ظن بالمسلمين وعدم كلام بقى في الدعاء، لازم نفصل بين دعاة حق ودعاة باطل. ما يجوز كلام في علماء السنة وأدعيات السنة وهم الذين يرفعون الليل والنهار، ليس الذين يريدون الثورات. يا شيخ عثمان مثلك اللي قلت ثورة 25 يناير، ليس الذين يقومون بحمل موازنات مع سيد قطب، ليس الذي يثني على حسان على الحواني الذي يقول معلقا على حديث حذيفة بن اليمان فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال مثل زماننا مثل زماننا، ليس كالحواني الذي تدافع عنه أنت يا عثمان يا خميس في بعض برامجك وتقول إذا كان الحواني يقول عنه أنه بكفر بالكبيرة وكذا فابن عثيمين وقع منه ذلك. تقل يا رجل تعلم أنت، أنا أنصحه بأن تتعلم حقيقة، أنصحك بأن تتعلم قبل أن تتكلم، أنصحك أن تتكلم قبل أن تعلم. أنت في حاجة أنت وأمثالك إلى هذا. واحد سائل في الكويت أيضا من مشايخ يقال مشايخ السلفية والسنة لما مات رأس التبليغ في الكويت شيخ سالم الطويل لما مات رأس التبليغ في الكويت حزه ونزل مقال يغزيه رأس التبليغ ويبرر هذا بأنه والد زوجة صديقي الذي ايه هذا الكلام هذا ايه والده رأس التبليغ رأس التبليغ المفترض انه يتبرع منه رأس السلفيين لا يتبع رأس السلفيين مع رأس التبليغيين اذ كيف تجتمع السنة مع البدعة نعزي العلماء يتكلمون في التراحم على المبتدع من جهة الإضغار الأصل نعم يجوز التراحم طالما مسلم وهذا يصلي عليه الناس وما الصلاة إلى تراحم لكن صاحب السنة ما يظهر التراحم يهجر إظهار التراحم كما يهجر عيادته كما يهجر الصلاة عليه كما يهجر كرامه فيهجر إظهار التراحم عليه وندعي أننا على منهج السنة والجماعة فالله المستعان الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله ونفع عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم وما خص تعالى الأصنام بل عما جميع ما يدعى من دونه ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة بالشفاعة وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم كقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منه كقوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فهل على كلام رب العزة استدراك ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليها مثل خبير بها قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا بالمحال وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى الآيات التي
رحمهم الله حب الله أخوان الدين وإيمان شوف يا أخوان الطيب ما احنا بنثنى على هؤلاء مش ده جرح وتعديل يا أخوان هؤلاء يثنى عليهم وأما أهل البدع والذين لا ينصرون سنة يحذر منهم لازم اسمع لفلان ولا تسمع لفلان اقرأ فلان وتقرأ فلان اقرأ كتاب فلان وتقرأ كتاب العلاني هو في دين بدون ذلك يا اخوان في دين بدون ذلك سمي بقى جرحا وتعديلا سمي نصيحة سميه مواعظ أي حاجة يا أخي سميها أخي ما تسميه بحين أنا ما أدري إلى الآن يعني لماذا يسمى جرح وتعديل ما أدري من الذي قال جرح وتعديل خاص بالرواه من الذي قال بهذا رواة الحديث جرح وتعديل لكن غير ذلك ما يسمى جرح وتعديل ليه إن شاء الله طب إيه رأيكم ما أن من الجرح والتعديل في الرواة ألا يكون مبتدعا داعيا إلى بدعته فلهذا ترد رواة المبتدع إذا دعا ما يدعى ما يدعو إلى بدعته وكذا هذا يطعن في الرواة في الرواة إن كان مبتدعا إذن البدعة لها أثر في ماذا لأنه إما طعن في راو وإما يتعلق بالراوي وإما سقط في سند وإما علة في متن وإما إلى آخر يبقى نعود إلى الراوي ونتكلم عن رواية المبتدع والعلماء تكلموا النقاد في الحديث تكلموا عن رواية المبتدع نعم
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: الآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ونحوها من الآيات كقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فهذه الموصولات في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني والذين تدعون يقبى من أصنام ولا من ملائكة ولا من أنبياء ولا من أحجار ولا من أشجار ولا عام والذين تدعون من دونه ولا تدعوا من دون الله عام قل ادعوا الذين زعمتم من دون. وفي القاعدة الثالثة الشيخ محمد بن عبد لخص خلال في أن نبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في معبدين، فمن من يعبد الحجر والشجر والدواب وكذا، ومن من يعبد الشمس والقمر، ومن من يعبد الأنبياء، ومن يعبد الملائكة، ومن فقاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم. هذا العلم الوهابي هو هذا حين محمد بن عبد أخوان. والله عز، والله عز يا أخواني عز، مش حاسب أنك أنت هربان من موضوع مزلول. سبحان الله. الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ حمد، الشيخ ابن عبد الوهاب، الشيخ سليمان، الشيخ عبد الله، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن القيم، الشيخ ابن رجب، الشيخ ابن كثير، الشيخ أحمد، والشيخ مالك، والشيخ الشافعي، والشيخ أبو حنيفة، والشيخ سعيد المسيب، والشيخ ابن سيرين، والشيخ سعيد المسيب، وهكذا شيوخ الإسلام كثر ولله الحمد لله من فضل الله عز وجل. وكل منهج واحد في أحد من السلف. قد ما نتكلم في رجال، ما نحذر من أهل البدع. في أحد هم يريدون بقى المبتدع عنه. طبعا لو الحسن المصالح عندنا اليوم، ولا الكرابيس عندنا اليوم، ولا الحارس المحاسب عندنا اليوم، لا دول أئمة. عندكم غلو وتتكلمون في السلفيين، عندكم غلو. يعني ايه عنده خطأ يقول لفظ بالقرآن مخلوق؟ يعني ايه؟ ويعني ايه كان يرى الخروج على فكر الحسين، كان يرى الخروج على زمان. نعم، وهكذا. والحسن المصالح يكون امام على الرأس والعين، والحارث المحاسبة على الرأس والعين، والكرابيس على الرأس وعلى العين. ما يعني ممكن ممكن احنا صراحة كنا بدعنا الجامل صفوان. ممكن لو جامل صفوان ممكن يبدع الجامل صفوان، اظن ده ممكن يبدع. لا ممكن يبدع اذا كان احنا عندنا اليوم الاشعار اهل السنة كما يقول محمد حسان، اذا كان احنا عندنا اليوم حماس جماعه سنيه كما يقول الحويل، اذا كان احنا عندنا اليوم يا جماعه الارض تسع الجميع التبليغي والاخواني وانصار الارض تسع الجميع، قاله يعقوب لما تسال محمد حسين عن جماعه الاخوان يقول لك جماعه الاخوان على باطل، يبقى محمد حسين على الايه؟ على الباطل. الناس دي ناس مخلصه، الناس دي ناس كذا. طب انت بقى يا محمد يا حسين يعقوب سلفي، نترك السؤال للقاضي في قاعه المحكمه يسال محمد حسين يعقوب انت سلفي؟ لا. قال لا. طب بس الناس بتقول انت سلفي، هم بيقولوا. بالله عليك اقول بقى انا سلفي؟ اقول انا سلفي. ابقى مالك اكتر من الملك نفسه؟ عجيب. هو بيقول انت سلفي؟ قالوا لا من سلف. قال مثلا بس الناس بتقول انت سلفي. انت سلفي، انت سلفي، الناس بتقول. بس انا محمد حسين يعقوب بيقول انا مش سلفي، وانا مانيش عالم، وانا مانيش كذا. طب ليه تصدرت الناس؟ ده انت وحش الشاشة، يد يا ميدني، يد ده مش عارف ايه، ده انت مش عارف ايه، وهكذا. وحش الشاشة الان. ما لا انت عالم ولا انا عالم ولا انا مفتي ولا انا ولا انا الى اخير. امال بتعلم الناس كيف؟ كيف تصدرت الناس وانت لسه بالعالم؟ هو جواب كذا يقول، هو الرجل بتاع الصلاة على النبي، كان ابو حسين بيعلمه مش عارف ايه، وطلع الصلاة بالنبي عنه، هو الرجل بيصلى على رسول الله. يبقى مش شيخ ولا عالم. الجهاد ما فيش خليفة أعظم عشان نجات. طب من الحاكم ده الخليفة الأعظم اللي هيبقى فيه صوت الخليفة الأعظم؟ فالله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الموصولات في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقعة على كل مدعو معبود نبيا أو ملكا
ومعبود نبيا
على كل مدعو ومعبود نبيا أو ملكا أو صالحا إنسيا أو جنيا حجرا أو شجرا متناولة لذلك بأصل الوضع، فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد، وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية، وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام. وشرط الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب، تقول: جاء الذي قام أبوه، لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة بينه وبين من جاء. والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله، وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم وملماتهم، كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكما جرى العرب في عبادة الملائكة واللات، ورجل صالح كان يلت السويق للحاج. وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير، وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير، فإن العربي سليم الذوق والفطرة يعرف بعربيته وفطرته، وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات، ويفهمها الذكي. ومن خص الأصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع أنها عبدت باعتبار منها
من هي
على صورته.
يعني ليست المسألة في عبادة الأصنام، رجع إلى نوعية الحجر، وإلا لحبدوا الجبال وخلاص، إنما الأصنام هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى معظمين. فهذه الأحجار إشارة إلى، وليس أن المراد الحجر في حد ذاته، لا، وإلا كان يعبد الجبال وخلاص، كان كل واحد يأتي إلى جبل بدل ما يأتي إلى حجر، يأتي إلى جبل وخلاص ويعبد، إنما دي إشارة إلى. ولهذا لا ينظر إلى جنس المعبود، إنما ينظر إلى العبادة. من صرف العبادة إلى غير الله أيا كان المصرف له العبادة، ملك، نبي، كذا، رجل صالح، شجر، حجر، ما في فارق. ولهذا كلمة عبادة الأصنام، عبادة الأصنام إنما هي مفردة من جنس معبودات، ولا يختص الحكم بعبادة الأصنام. فمن عبد الملائكة لا يكون مشرك، أو من عبد الأنبياء لا يكون مشركا، لا، هذا مفرد مفرد منه. من يعبد الأصنام، طيب، ومنه من يعبد الأشجار، ومنه من يعبد الملائكة، ومنه من يعبد الصالحين، ومنه من يعبد الشمس والقمر، وهكذا، لا فرق. فمن ألهاه القلب واتخذه معبودا تأله القلوب محبة وتعظيما فهو شرك أكبر من أي جنس ما، بوذة، هو هبل، هو منات، هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هو عزير وكذا. لكن طبعا هؤلاء الأنبياء تبرؤون والصالحين تبرؤون من هؤلاء، لكن عبدوا مع الله عز وجل أيا كان. فالشرك دعوة غيره أيا كان الغير ده، مع الشرك أن تصرف العبادة لغير الله. المصروف له من؟ ما نسأل من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحجر، هو الكعبة، هو شجرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شجرة للمشركين سدرة، شجرة ينوطون بها الأسلحة، يتبركون بها. فقال بعض الحدثاء من الصحابة عهد بكفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ظنوا أن هذا جائز، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اعتقدوا نفعا هذه ممكن أن هذه تنفع، فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. البعض يقول هم فعلوا، بس اعتقدوا ولا ما اعتقدوا؟ اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا هل ذات أنواط تنفع أو ما تنفع، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى اعتقدوا أن هذا ينفع ولا ما اعتقدوا؟ اعتقدوا. اعتقدوا، يبقى حتى ولو لم يفعلوا لكن اعتقد، واعتقاد الشرك ما هو شرك؟ كفر. لكن لماذا لم يكفروا؟ لكونهم جهالا. ولهذا اعتذر الراوي لما قال حدثاء العهد كالمعتذر له، اي لم يعلموا ذلك، والنبي قال قلت ما الذي نفسي بيدك كما قال بنو سليمان موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ومن هنا ابن عدواب لما علق على القصة قال وهؤلاء لم يفعلوا وكذا بنو إسرائيل ولو أنهم نبهوا عليك كذا ثم فعلوا لكفروا. يبقى علق الكفر ليس على مجرد الفعل بعد التنبيه. ثم قال من فوائد القصة أن العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري, أن العالم قد أن المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري, فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى قد يقول كلام كفر يبقى وقع ولا وقع. يبقى المسألة مش معلقة على الوقوع, لو أنهم فعلوا لكفروا. طب هو من الاستنباط قالوا أن بياخد فائدة عامة أن من قال الشرك ومن قال الشرك زي من فعل الشرك ده فرق. بعد التنبيه إذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. طب إذا نبه فلم يتنبه يكفر. يبقى ليست العلة أنه لم يفعله, العلة أنهم لم ينبهوا, ولو أنهم فعلوا من غير تنبيه لما كفر, ولو أنهم فعلوا بعد التنبيه لكفر. يبقى عندنا أمران, فعل وتنبيه, وليس الفعل فقط. لأن كثير ممن يرى عدم الإعذار بالجهل يقول سبب عدم كفرهم أنهم لم يفعلوا, والمسألة هي ماذا لو فعلوا, اللي بيننا وبينهم ماذا لو فعلوا. فنحن عندنا لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا, وعندهم لو فعلوا لكفروا ولو لم ينبهوا. تمام, واضحة. عندنا لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا, عندهم لو فعلوا لكفروا ولو لم ينبهوا, مع أنهم يهربون في مواضع أخرى يقولون شرك أصغر. طب شرك أصغر يكفروا ليه؟ حتى ولو نبهوا ما يكفرون. ورد مع أبو هبا نأتي به نجد ينص على التنبيه. ها هات لو أنهم نبهوا ثم فعلوا يبقى علق على التنبيه. وأيضا في المسائل قد يقول كلام كفر فإذا نبه فتنبه لازم فإنه لا يكفر. يعني إذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر مع أنه قال كلمة الكفر. طيب يا عبد الرحمن ده بالفعل, طب هذه المسألة في ذات أنواط كتير الفعل بس لو لم فعلوا كذا, ولا ينضاف كذلك الاعتقاد لما قال انتبه هم لم يفعلوا لم ينتصر بس قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قائل هذا بيعتقد انه لو فعل ينفع ولا لا؟ طب واعتقاد ان هذا ينفع شرك, واعتقاد ان هذا ايه ينفع شرك, ومع ذلك ما اشرك لانه بيعتقد ان هذا جائز, وبيعتقد ان هذا شرك هذا شرك بيعتقده لا بيعتقد ان هذا جائز. وطب لو فعل فعل ما يظنه جائز, وإن كنت لا أكف من عبد الصنم الذي عند قبر جلال وقبر أحمد البدر. وبهذا أيضا يحضرني الآن أن الكلام الذي هم مولعون به دائما ألا وهو نفرق بين الكفر الذي هو الوصف والكفر الذي يتعلق به عقوبة وعذاب. طب إيه رأيكم ذات أنواط كفروا لأنه اعتقدوا كفروا لكن ليس كفر العذاب ولا ما كفروا؟ هنكفر الصحابة مش هنكفرهم؟ انتوا على قاعدتكم يكفرون يكفروا. هتقول ما فعلوا؟ هنقول لكن اعتقدوا, هنقول لكنهم اعتقدوا نفع ذلك, واعتقاد نفع ذلك شرك اكبر. هتقول لا ده شرك أصغر. طب لو أصغر انتوا بتقولوا لو فعلوا كفر كيف تكفروا بشرك أصغر؟ يعني نجيبكم منين ونوديكم فين بالضبط؟ فلهذا جاءوا على نصوص أئمة الدعوة إن في فرق بين كفر وكفر. يبقى قول ابن عباس وإن كنت لو كفر من عبد الصنم نذر عند القبر جنب كذا كذا ده الكفر اللي هو يقتضي العذاب، لا دي لابد من إقرار الحج، إنما الكفر كوصف لا يكفرون يكفرون. طب ما كان يقول وإن كنا لا نعذب، لماذا يقول إن كنت لو كفر؟ حتى العصيم يقول هذا في تعليق على مثل هذا، يفرقون بين كفر وصف كفر يعذب عليه صاحبه، هذا يحتاج إقامة حجة وهذا ما يحتاج إقامة حجة، ده يكفر عطوه بمجرد الفعل أو كذا. فألغوا مسألة التفريق بالنوع والمعين، واضح؟ نعم اقرأ.
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر.
أن
المسلم إذا المجتهد إذا تكلم بكلام
المسلم
كفر،
المسلم المجتهد مش المقالد والعام، ده المسلم المجتهد ها،
إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل.
كما فعل يبقى تكلموا كلام كفر، يبقى الذي وقع من بني إسرائيل كلام كفر، لكن نبه فتنبه. طيب وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل
قال والذين سألوا رسول الله،
اسمع بقى، والذين سألوا انتبه تتمة رسول الله،
ده تتمة الموضوع، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله،
كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله. يبقى هات الفائدة على بعضها،
وقبل أقال
لا إلا هات الفائدة هذه ثاني، أن المسلم
المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري
كفر أكبر ها وهو لا يدري،
فنبه على ذلك وتاب من ساعته،
فنبه على ذلك فتاب ها وتنبه من ساعته
أنه لا يكفر كما فعل
أنه لا يكفر. طبعا هذا يكون في الأصغر، لأن الأصغر حتى ولو نبه فإنه لا يكفر كما فعل من به،
كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى كل منهما قال الكفر، ولكن ما الذي منع من تكفيره؟ عدم تنبهه. طب نزيدك من البيت شعرا، من الشعر بيتا، خذ قبله.
قال ولا خلاف
أن المسلم العالم ها،
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك،
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا
ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه
يعني وفعلوا ها،
واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا،
بعد نهيه لكفر، ولو كان شيئا أصغر لو اتخذوها بعد نهيه ما كفر. يبقى الذي وقع هذا الشرك أكبر، ولكنه تخلف الحكم في المعين، والسبب عدم التنبيه، فلما نبه النبي لم يفعلوا شيء. طب وكذلك أصحاب موسى لما نبهوا موسى لم يفعلوا شيء. نعم ها.
قال وهذا هو المطلوب، ولكن هذا هو المطلوب.
وهذا ما حين زعمكم يا قبوريون في ايه؟ في ان هؤلاء لو فعلوا شركا بعد التنبيه انهم يكفرون، لكن عندكم لا يكفرون. يبقى بحل النزاع كده. يبقى قول ابن عبواب رحمة الله عليه فانه لا يكفر، يعني لا يكفر وصفا، مش هيكفر كفرا ان يعذب عليه الاختراع اللي اخترعوه ده دون ان يكون عليه اثار من علم. ولهذا احنا بنطالب وجربوع وغيره وغيره طلبناهم كثيرا، يا اخو هاتوا نقلات العلماء اللي بتقول كده ان الوصف يسقط عليه ويكون كثيرا ولو ما نبه ولو كان جاهلا، لكن لا يعاقب الا بعد اقامه حج. انما لا الوصف ولا العقوبه الا بعد اقامه حجه. ليه؟ لان من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه الا بيقين، واليقين هو إقامة الحجة وتوافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب شوف كده بعض نقلات أهل العلم في مسألة الاعتقاد. من؟ نعم؟ هذه المسألة الوحيدة المشكلة في مسائل كتابة التوحيد. من هنا البعض اللي كان في الأصغر تضرع في هذا، فالله أعلم بمراد الشيخ، ولا المسألة صحيحة من خط الشيخ، ولا فيها حذف، ولا فيها ماذا ولا ماذا. ليه؟ لأن كلامه في كشف الشبهات أوضح ما يكون. إنما في المسألة دي المسألة الوحيدة عندي أنا، شوف يمكن أكثر من 500 مسألة في كتاب التوحيد، هي المسألة الوحيدة حتى راجعنا إلى جميع الشراح في ذلك، اللي هي الشرك أنه منه أصغر وأكبر، ولهذا اللي بيكفر وهو الشيخ أصلا يجعلها في الشرك الأكبر دوال. فلهذا أنا أعتبر هل هذه مقحمة في كتاب التوحيد؟ هل هذه محذوف منها كذا من نسخ؟ هل الشيخ له مراد من وراء ذلك؟ علم ذلك عند الله. لهذا لا نترك الكلام الواضح جدا في كشف الشبهات، الواضح جدا في أنه أكبر إلى هذه المسألة المشكلة. نعم لا 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 ليس كذلك. نعم أن يكون الدعاء إيه؟ فلم وهذا نص صريح على أن من دعا غيره فقد أشرك بشرطه. يقول مقصود بشرط هنا هو أن يكون الدعاء لغائب أو ميت، من دعا غير الله فقد أشرك بشرط، أو لحاضر ولكن فيما لا يدعو عليه إلا الله، والله أعلم. أي أيوة، ما هو الدعاء أنا أدعوك الآن يا سيد أعطيني، أنت حاضر موجود ولك أعطيني كتابا أعطيني كذا، هذا تقدر عليه. فهو عايز يقول يعني دعاء بشرط، يعني لو دعا مثل لو دعا ميتا بإطلاق، أو دعا حاضرا لك فيما يقدر عليه إلى الله عز وجل أو كذا، هذا محتمل بشرطه، أي الدعاء الشرك. طيب الدعاء الشرك يكون فيه لو دعا غائبا أو دعا ميتا أو دعا حاضرا فيما يقدر عليه، وقد يكون بشرطه، أي أن المعين يكفر بشرطه وهو توفر شروط وانتفاء الموانع، يعني إقامة الحج. فلو دعا غير الله عز وجل فقد أشرك بشرطه، أي بعد توفر شروط وانتفاء الموانع. فهذا محتمل وهذا محتمل، والإثنان صحيحة، فلابد أن يكون الوصف شركا، وهو ما لو دعا ميتا أو غائبا أو حاضرا فيما يضع الله، وأن يستحق المعين الوصف وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فكلمة بشرط تتضمن شرطا متعلقا بالوصف وشرطا متعلقا بالمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وذكره غيره من أهل العلم.
نعم. سورة ياسين.
قال الله تعالى: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: المعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر البغي الظالم معه وهو عند الله كما
يعني
قال.
لماذا تتشائمون منا؟ ماذا عندنا؟ ما عند الرسل وأتباع الرسل إلا الإيمان والعمل الصالح لما يكون سببا في خير. أنتم تتطيرون بالرسل وتطيرون بهذا، إنما طائركم معكم أين ذكرتم سبب منكم أنتم بأفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين. نعم.
قال فطائر البغي
زي اللي يقولوا لنا في المجتمع: إحنا الأسعار ما غلت ولا جانا كذا إلى من يوم ما طلعتم أنتم، من يوم ما طلعتم وتلوم مش عارف إيه وأنتم الحال والحال والحال والحال. نعم.
قال فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة لأنه خير محض لا شر فيه ولا وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عيب فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص في الكلام ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم وذكره ابن القيم وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا بل أنتم قوم مسرفون وقال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا
نعم إذن بل أنتم قوم مسرفون لأن الأنبياء وأتباع الأنبياء عندهم شر هو السبب في حصول الشر لكم إنما دعوة الرسل كلها خير إنما هذا من عند أنفسكم ومن قبلكم طيركم معكم نعم سورة الزمر نعم
قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين يعني استقم على التوحيد وعلى إفراده بالعبادة ممحضا له
الشيخ حسين بن غنام كان مؤرخ الدعوة وكذا وممن لقي الشيخ ابن عبد الوهاب واخذ عنه ومن شيوخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن نعم
قال قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين يعني استقم على التوحيد وعلى إفراده بالعبادة ممحضا له جميع أنواعها من الشرك والرياء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والمراد قومه أي وحدوا الله تعالى ولا تدعوا مع الله شريكا في عبادته لا ملكا ولا رسولا فإنهم ليسوا أهلا لذلك ألا لله الدين الخالص يعني أنه
يعني لا الملك أهل لأن تدعوه ولا الرسول أهل أن تدعوه الرسول متبوع وليس معبودا فالرسول متبوع وليس معبودا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم لا بد من التفريق بين المعبود والإيه والمتبوع هذا أصل عظيم جدا 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 في دين الله عز وجل وقف مع المعبود بتوحيده وقف مع المتبوع بتوحيده وقف مع الطريق بتوحيده طريق واحد ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان واحد 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 معبود واحد مدبوع واحد طريق فلواحد كن واحدا في واحد يبقى عندنا التوحيد ده عام توحيد متعلق بالله توحيد متعلق برسول الله توحيد متعلق بالطريق إلى الله انتبهت يا موسى توحيد متعلق بالله إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فلا نجعل له شريكا لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات توحيد متعلق بالمتبوع وهو الرسول فنقبل كلامه بإطلاق أما غيره فقل يخدم القول ويرد توحيد الطريق طريق واحد وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي قل كده موسى ها ها لا في الربوبية طيب الثاني المتبوع طيب لا عايزين جنب التوحيد في ما انا اتبع العلماء برضو واتبع كذا، لكن ايه الفرق بين اتباع النبي واتباع العلماء؟ اتباع النبي مطلق مطلق، ما في قيد، ما في اذا وافق القرآن، لكن اتباع العلماء اذا وافق القرآن والسنة. يبقى توحيد المتبوع ها اتباع النبي مطلقا، اما غيره فيأخذ من قوله ورد، اما النبي يؤخذ قوله ولا يرد. طيب الثالث الطريق، ما كان عندنا يصعد اللي هو موجود فيه، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يعني انت لما تروح غانا، مش غانا ولا غينيا، غانا غينيا غينيا، لما تروح غينيا هتروح بتوحيده المعبود، بتوحيد المتبوع، توحيد الطريق، توحيد الطريق، هم يرصفوا الطريق، انت توحد الطريق، هم يرصفوا الطريق مش تبعك انت، يرصفوا الطريق يعملوا في الطريق، انت عايز توحد لهم الطريق، تنزل هناك لطلبة العلم وللناس وقول لهم شوفوا احنا طريق واحد، وهو ما انا عليه اليوم وايه واصحابي. قول يا موسى يا سليمان اقصد، منين انت سليمان؟ من غينيا ولا منين؟ من غينيا. يلا قول، لو قلت اللي قاله موسى تاخده 100 جنيه انتوا الاثنين، لو ما قلتش مش هياخد موسى حاجه. ها ثلاثة، الأول توحيد المعبود وهو توحيد نعم في ربوبيته وألهيته وفي أسماء وصفاته. الثاني توحيد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، معناه مطلقا، أما من عداه، من عدا النبي العلماء نطيعهم متى؟ إذا وافقوا كتاب الله وسنة رسوله. وده معنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا بالإطلاق، وأطيعوا الرسول بإطلاق، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنها طاعة مقيدة بطاعة الله والرسول. طب الثالث توحيد الطريق، وما الطريق؟ واصحاب جميل، تاخذ من جنيه كده انت يعني انقذت موسى الان، خلاص اعطيه على 100 جنيه. نعم ها نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ألا لله الدين الخالص، يعني أنه هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة، فإنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر الخفية. وقال رحمه الله تعالى أيضا: قال أكثر المفسرين: كانت الكفار إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، كما حكاه الله تعالى عنهم: فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي لأجل طلب شفاعتهم عند الله تعالى، وهذا كفر منهم.
سبحان الله، يعني إذا سئلوا في الربوبية قالوا الله، من خلق السماوات قالوا الله، تبوا في الألوهية أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني في الربوبية الخالق واحد، وفي الألوهية المعبود كثر ليس الله، فعارضوا التفرد في العباد ولم يعارضوا التفرد في الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون، سيقولون لله، ما في إشكالية أبدا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، وليس لهم من خلقهم، ليقولن الله. طيب إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني لا معبد حق الله، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعر مجنون، مع أن من آمن بالتفرد في الربوبية سهل جدا 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 عليه أن يؤمن بالتفرد فين؟ في الألوهية. ليه؟ لأن الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة هو الذي يفرد بالربوبية. والخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد. ولهذا حنا نقول فرق بين المشرك والملحد. يعني الملحد أصلا لا يؤمن بوجود الله ولا أن الكون رب، فلما نقول اعبد الله يقول لك ما فيش. ليه أصلا؟ لأنه جحد ربوبية أصلا. لكن المشكلة في اللي مؤمن بالربوبية ومؤمن بأنه لا يوجد ند مثله، ما يوجد ند مثل الله، ومع ذلك لا يفرد بالعباد، أفرده بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وعند العبادة ما أفرده. طب أنتم تخلقون هذا الند، طب هو يخلق؟ لا. طب يحيي ويميت؟ لا. طب لماذا تعبدونه؟ يقول لك ليقربون الله زلفى، شفعاؤنا عند الله. طب الله قال اتخذوا إلي شفعاء فتكونوا ممتدين، ولا قال أفردوني بالعبادة؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوا. يبقى إفراد بالعباد. يبقى مسألة سبحان الله في العلم سهلة، لكن في العمل عاشوا على، بل وقاتلوا الرسول على هذا. هو القتال الدائر بين النبي وبين الكرش في بدر، في أحد، في في كل هذا كان من أجل إخواني. بس وهذه النقطة، النقطة هذه ما كانت من أجل أن يعتقد أولا أن الخالق هو الله ولا أن الله له أسماء وصفات. كان هذه النقطة أن المعبود هو الله، اعبدوا الله مالكم من غير، اتركوا الأصنام، هو هذا اللي حصل ليس إذ. فنتعجب سبحان الله من تلك العقول. نعم نعم. خل لا 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 مش خصام، لا لا لا، لكن يعني كما قلنا محمول على ان قد يكون من منهج العالم ان هو لو نقل كلاما صحيحا من حتى من اشعري او كذا ان ذلك صحيح، يبقى هو يعتقد ان الشرط عنده ان يكون كلامه صحيحا وان الحق يقبل من اي احد وان وان وان، فقد يكون له اعتقاد خاص بهذه المساله. نعم. انما في احيانا بينقله من كلام اهل البدع لاخصامهم، وده بيبقى واضح هو بيعرضه لكن ينقل ما يخصمهم في ذلك. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا ويقربون عنده. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وذلك أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة، على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم للملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. وأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. انتهى. فإذا قيل إن الكفار إنما كانوا يعتقدون القربة ويرجونها ويطلبون الشفاعة ويسألونها من أصنام ينحتوها، ونحن إنما نتقرب إليه بأكرم الخلق عليه، فالجواب
يعني على ما تقول بأننا مشركون وتلحقنا بمشركين الأوائل، والمشركين الأوائل كانوا ينحتون أصنام يعبدونه، إنما إحنا ما ننحت أصنام، نعوذ بالله هذا شرك، لكن إحنا ما نأتي إلى أقرب الخلق، نأتي إلى أولياء الله لأن لهم جاها عند الله. نعم.
فالجواب أن يقال ما ذكرتم ممنوع، وبنص القرآن معارض مدفوع، فعقيدتهم المذكورة وطلبتهم المشهورة ليست على أصنامهم مقصورة ولا في أوثانهم محصورة، بل عموا الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأصنام والجن والشياطين،
كما أخبر القرآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. نعم.
قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال جل جلاله إن الذين تدعون من دونه عباد أمثالكم. فقد ظهر من صريح هذه الآيات ما ذكرناه من التعميم والمساواة، مع أن لو فرضنا الأمر وقدرناه على خلاف الواقع وقلنا إنما طلبوا ذلك من الأصنام، فهل يكون هذا دافعا للنص القاطع والبرهان الساطع؟ فقد ساوى بين الملائكة والبشر والجن والأشجار والأصنام وبين عباد الملائكة والرسل الكرام وسائر الصالحين من الأنام، بل قاتلهم صلى الله عليه وسلم واستباح الدماء والأموال وأذاقهم الله تعالى أعظم الوبال، ولم يزل على تلك الحال حتى أنقذه الله تعالى من أنقذه منهم من الضلال ومن سبقت له السعادة في المآل. قال الله تعالى: وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
نعم، فدل هذا على عدم التفريق بين المعبود إذا كان صنما وإذا كان ملكا مقربا وإذا كان نبيا مرسلا وإذا كان وليا صالحا وإذا كان شجرة أو تربة أيا كان، كما قلنا الشرك دعوة غيره معه. الغير هذا هل يلزم يكون من جنس ما حتى يكون شركا؟ لا، ما يلزم. ملك، نبي، أي أحد. نعم، حق الله لا يصرف لغيره، إن صرف لغيره فلا يقال صرفته لمن، هذا شرك أكبر. نعم، فالشرك دعوة غيره معه، أن تجعل له ندا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. نعم.
قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى: سبب ذلك أن كفار قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنظر إلى ملة أبيك عبد الله وملة جدك عبد المطلب وسادات قومك يعبدون الأصنام، فنزل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، يعني أوحده وأكفر بمن سواه،
يعني طلبوه بأن يعبد ما كان يعبده أباء وأجداده. لا تسفه أباءك، لا تسفه أجدادك. طيب يا أخواني، كان هناك موحدون وكذا ولا يعبدون أصنام، لكن ما قامت القوم هذه؟ قوم قامت على النبي لما قال إن رسول إليكم، وهؤلاء ما قالوا إننا رسل، ثم وقعت المعارضة والنبي حضر وواء إلى خير، فقالوا أنت سفهت حلمنا وسفهت دين آبائنا، فوقعت الخصومة في هذا. إنما دول كانوا يعبدون في أنفسهم، عندهم توحيد يعمل به لكن لا، الرسول قال إن رسول الله إليكم، أنا مرسل إليكم، أنا أعبد الله، ما لكم من إله غيره، فوقعت بقى الخصوم. نعم، والحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم،
قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، ولأن قصب السبق في الدين إنما هي بالإخلاص.
طبعا أول المسلمين في هذه الأمة. نعم،
أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم. وأقول وكلا الأمرين مجتمع فيه، لأنه في الدارين هو المقدم وأول من آمن من قومه وأسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء عذاب يوم عظيم لعظمة ما يقع فيه من الأهوال والأنكال. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أمره الله تعالى أن يخبرهم عن إخلاصه وأن يكون مخلصا له دينه بعدما أمره بالإخبار عن كونه مأمورا بالعبادة والإخلاص، وذلك لأجل الخوف من العقاب على المخالفة، وفيه قطع لأطماع قومه. وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا وإن كان ظاهره التخيير فالمراد به التهديد، ويستفاد منه شدة التهديد كقوله: اعملوا ما شئتم، وقوله: قل تمتع بكفرك قليلا.
وليس أن العبد يكون مخيرا في العبادة، اعبدوا ما شئتم من دونه، يكون في ذلك الإذن أن نعبد ما شئنا، لا، هذا تهديد، اعبدوا ما شئتم من دونه فإنكم ستلقوني وسأحاسب كل واحد بعمله، الموحد والمشرك. هذا تهديد، وإن كانت الصيغة ظاهرها التخيير، لكن نقول هذا إيه؟ ها؟ هذا مقتضى الوضع عند العرب، فالوضع فالأسلوب هنا أسلوب تهديد وليس أسلوب تخيير، مثل أيضا اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، ومثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل هذه الآيات تدل على تخيير، ولعلما أمر النبي بالإخلاص إذن، ولما قام سوق الجهاد أصلا طالما أن العبد مخير، وفي ذلك الرد على ما يقول بماذا؟ حرية الأديان، أنت حر تعبد الله بأي دين وإنك ناج. لا، الناس مأمورون بالإسلام، إن الدين عند الله إسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة خاسر. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموتى موسى وعيسى وموتى النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركين. وقالوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وكان مشركين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله ما يأذن بالشرك ولا يخير العبد فأن يختار أي دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكن من أهل النار. نعم.
قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل
لما عندنا قد يشكل على هذا قبول الجزية وترك القتال. قبول الجزية وترك القتال من أجل أن تحصل دعوتهم فيدخل هؤلاء في دين الله رغبا، لكن لو ما أعطوا الجزية قاتلنا، فلو كانوا مخيرين ما قاتلنا، ولو كانوا مخيرين ما فرضنا عليهم الجزية. كيف تفرض الجزية على فاعل فعل مأذون له فيه؟ كيف؟ وكيف تقاتل أحدا على فعل مأذون فيه؟ ولكنها طريقة من طرق الدعوة، بدلا من أن تقصره الإسلام يا السيف وكذا فالجزء حتى يدخل الإسلام رغبا لا إكراه في الدين. مش معناه أنه كل واحد يختار الدين، لا، يعني لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية مع بيان أن دينكم باطل وإحنا سنسمعهم هذا، وأنا من مات على هذا الدين فهو مخلد في النار. نعم.
قالوا تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.
انظر أخواني إلى قوة الأنبياء وشجاعة الأنبياء لما قالوا إن اعترك بعض آلهتنا بسوء، أنت مسك بعض آلهتنا بسوء فصرت تتكلم مثل هذا الكلام وهو إلى آخره، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. للبراءة، ويتم التوحيد إلى بالبراءة من الشرك، ولا السنة إلى بالبراءة من البدع وأهلها. إني بريء أني أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، مثل ما قال نوح: فأجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، نادوا بعض ولا تخفوا الأمر، هاتوا بعضكم. وهنا قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، اجتمعوا يلا وتعالوا، تريدون أن تفعلوا فيها شيئا تعالوا، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، كل نواصيكم بيد الله، لو جمعتم أنفسكم والله عز وجل أراد أن يحفظني لحفظني. هذه شجاعة الأنبياء وهم محفوظون. نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت حاصله أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم أي أخبروني عما تدعون من دون الله، أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهن، لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كاللات والعزة. إن أرادني الله بضر أي بمرض أو فقر أو
لا نأخذ الإناث ولا أمور ولا قوة جيوش ولا في هذا. سبحان الله، كيف تتخذونه معبودا؟ يعني أنتم ما اتخذتموا ذلك ولي أمر. ما قلنا سيدة قريش ما أدري إيه، ولا سيدة الأنصار، سيدة الخزرج، ولا دائما الرجال، وفي الحروب الرجال. ولهذا ما كانوا إيه يورثون النساء من أجل أنهم لا أنهن لا يقاتلن، فيتحولن إلى معبودات. نعم.
قال: إن أرادني الله بضر، أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضر؟
ولهذا لن يفلح قوم ولوا أمرهم. كيف بقى؟ جعلوا معبودهم امرأة. سبحان الله. نعم. وهذا ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود: أمسس بذر اللات، يعني يا عباد الإناث. نعم.
قال: هل هن كاشفات ضره، أي لا يقدرون على ذلك أصلا، أو أرادني برحمة، أي صحة أو عافية وخير وكشف بلاء، هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجلبون دعاء المضطر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكوا.
ولهذا القبورين اليوم يقولون: احنا ما نعتقد الأولياء بيخلقوا، ولا الأولياء بيشفوا، ولا الأولياء لا يشفوا الله ولا آخره. طيب جيد، ادعوا إذن الله. فقلنا: لا، هؤلاء لهم جاه به يجيبنا الله. يبقى نحن نعتقد هؤلاء وسائط حتى يستجيب الله لنا، ولا نعلم أن هؤلاء ما يعطوننا ولا 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 إلى آخره. نفس الأوائل كانوا يقولون ذلك، نفس الأوائل كانوا يقولون ذلك. ولهذا تجد من عند القبور إما داع للميت من أجل أن ينزل الله عز وجل عليه ما يريد، وإما متوسل بالميت إلى الله عز وجل ليزعى ما يريد، وإما عابد لله عز وجل في هذا المكان التماسا لنفحات الميت وعليه. فكل ما يقع عند هذه القبور باطل، هذا واحد، يدور بين الشرك والبدعة والتحريم، هذا اثنين، لا جائزة ولا مباحة فيه مطلقا. أعطني كده شيء مباح، هتقول لك بيزور القبر اعتبار، يروح يزور القبر مش يزور الوثن، ده القبر هناك، مر على القبور وقول السلام عليكم أنا دير المؤمنين، دي زيارة القبر المشروع. إنما تدخل في مسجد مقبور الآن، تمام، وتقف عند القبر، أعطيني شيئا مباحا بقى، اعتبار لا، ده أنت المفترض إيه، مش اعتبار، انتهار، انتهار، تسويته. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا ولا قبر مشرفا إلا سويته. بس هذا لولاة الأمور، عشان ما أقولكش بس ده السلفين عايزين، ده لولاة الأمور، إحنا مش هنهدم قبور، القادر على هدمها ولاة الأمور، إحنا نهدمها في القلوب. وظيفة أهل العلم هدموها في القلوب، وظيفة الولاة هدموها من الطوب، هدم الطوب، واحنا هدمها في القلوب، فهذا لولاة الأمور. طيب يبقى ماذا تفعل عندها؟ الناس عند القبور أقسام: واحد، من يعبد صاحب القبر تقرب إلى الله يشفع له عند الله. اثنان، من يعبد الله متوسلا بصاحب القبر، توسل محرم، بدعة. ثلاثة، من يعبد الله عند القبر تعرضا للنفحات، هؤلاء أولياء يحصل نفحات في هذا المكان فبيتعرض للنفحات والفيوضات، فهذا محرم. حالة واحدة الجائزة تفعل عند القبر، ما هي؟ تهدم بيدك إن كنت صاحب سلطة، أو تهدم بدعوتك، هذا شرك وهذا كذا، وتحذر الناس فقط، هذا الذي أقصد. يبقى لا يفعل في هذه الأماكن شيء ما، شيء مشروع أبدا أبدا. حتى الصلاة في هذه الأماكن على قول من يصحح يفرق بين صحة صلاة وبين صحة فعل وبين نهي عن الصلاة في هذه الأماكن. فأنت منهي عن الصلاة في هذه الأماكن، لكن هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا قول من أبطل الصلاة. أو لا يقتضي الفساد بل يقتضي التحريم، هذا قول من لم يبطل الصلاة ويصحح الصلاة. لكن ليس من صحح الصلاة صحح الفعل وجوزه. انتبههم يا أخواني يا عبد الله يا إبراهيم، قول من صحح الصلاة لا يلزم منه تصحيح الفعل واستحباب الصلاة، وإنما الصلاة منهي عنها بإجماع في هذه الأماكن، لكن النهي يقتضي الفساد يبقى الصلاة باطل. إلى هذا ذهب أحمد رحمة الله عليه في المشهور عنه. أو لا يقتضي الفساد فيكون في انفراج جهة كالصلاة في الأرض المغصوبة، فهناك نهي عن الغصب لكن الصلاة صحيحة. واضح يا إخواني؟ واحد غصب أرضا وملأ مسجدا، الصلاة صحيحة ولا لا؟ الإجماع على النهي عن الغصب حتى ولو بناه مسجدا، لكن هل الصلاة صح ولا لا؟ واحد أكبر تاجر مخدرات عامل مسجد فخم على الطريق وبرادات وأماكن للنوم وللضيافة من فلوس المخدرات، فهذا حسناته غير مقبولة، ما في حسنة، هذا غير مقبول. فإن الله طيب ولا يقبل ولا طيب. واحد ممثل مشهور ولا مغني مشهور عمل له مسجد تحفة، هذه حسنة غير مقبولة. طب الصلاة فيها صح؟ دي صلاة مخدرات، دي فلوس مخدرات دي، ولا فلوس آثار من اللي هي الأحجار دي، ولا فلوس كذا وكذا وكذا. ففي نهي عن كل هذه الأشياء حتى لو تبني مسجد. تب إلى الله من المحرم أهم من بناء المسجد. لو ما وجدنا مسجدا صلينا على الأرض في أي مكان وجعلت الأرض مسجدا وتربطها وتغطى، لكن في انفكاك جهة في هذا الباب. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصيت وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضر.
يقول لك أنا جايب طلابه من الجامعة وقفوا دم قبر قبر نقرأ الفاتحة 15 مرة ومش عارف كل واحد مش عارف كم مرة، ما بيشركوش على فكرة، بيقولش دي مدد يا بدو ده في مسجد يقرأ القرآن مش عارف كم مرة وده كم مرة ونزل على الصفحة بتاعته. طيب مقطع تاني يقولك أنا وأنا بطوف أنا وشيخي، فكان شيخي يقبل وكنت لا أقبل، فشيخي قال لي أنت على مذهب شيخك وأنا على مذهب شيخي، أنت على مذهب من علمك وأنا على مذهب من علمت، فما فيش مشكلة يعني اختلاف العلماء، يعني ده من باب اختلاف العلماء، فهذا يطوف ويقبل وهذا يطوف ولا يقبل، تمام؟ خلاف يعني في المسألة بين العلماء، سبحان الله. طب والطواف؟ طب والبناء ده انت داخل عنده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وصيت وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك، فهذا هذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما.
ويكون هذا من باب التغليظ في الإنكار لا من باب إسقاط الأحكام. يستدلون بالآيات في الشكل الأكبر على الأصغر من باب التغليظ في الإنكار لا من باب إسقاط الأحكام، أن من أتى شركا أصغر فنخرج ملة الإسلام. نعم، فباب التغليظ باب واسع، باب التغليظ باب واسع. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قال: قلت: كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
ليس أن جوابه صحيح لما قال وإذ قال إبراهيم أنطر الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي وميت، قال أنا أحيي وميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، مش بقى انتقل إلى الأمر الثاني لأن الأمر الأول قد أجاب فيه جوابا يصلح، لا، لأنه لا يحيي ولا يموت حقيقة. كيف يحيي وميت؟ يجيب واحد يموته كذا ماته، طب يجيب واحد كان يموت يسابه يبقى كده أحياه. تبات يا أنس أدى بيحيي وميت، تمام، يجيب واحد يقتله قال لك كده أنا بقى أميت أهو، طب ما تميته من غير القتل كما الله يميت أهو، إذا جاء جلوم مات العبد. أو يأتي بواحد زي أنس كده هيموته قال لك روح يا أنس روح بقى مش هموتك، يبقى كده أحياك يا أنس. طب نريد أن تحيي ميتا، ميت أحيه، ميت أحيه، طب وحي اقضي بموت كده وانت قاعد كده بس، ما في لهذا ولا ذاك، الله هو الذي يحيي ويميت، الله هو الذي يحيي ويميت. لكن هؤلاء قالوا كذلك. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني ماذا سيقول بها حينها؟ هذه الشمس من المشرق، طب هاتها من المغرب، وإلا فالحجة كانت دميغة بالقول الأول وصارت في الثاني كذلك. نعم.
قال: فأقامت على الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم
التفسير ابن كثير في الأمطار الذي حاج إبراهيم. نعم.
إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.
يعني لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل لو اجتمع الإنس والجن على يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. والذباب يعني مثل مضروب بأصغر شيء، لا ذباب ولا نملة ولا ظفر حتى ولا شعر، العالم كله الآن خليه يخلق شعر ما يستطيع، شعرة، تب نملة، تب يحيي نملة لا يستطيع. طيب منيج أفريتم ما تمنون ما يستطيع. طب ينبت حبة أفريتم ما تحوثون أبدا. طب ينزل قطرة أفريتم ما الذي تشربون. طب يجعل الماء المالح هذا عذبا بدل المحطات ونضرب لكم محطات مش عارف ايه وايه، طيب بس يخلوا مالح هذا عذبا ما يستطيعون. يروحوا جوا يجيبوا محطات تحلية ومحطات كذا وكذا إلى آخره ما يستطيعون. طيب النار يوجدوها بدون شجر وبدون وبدون ما يستطيعون. يخلقوا شجرة ما يستطيعون. يعني الخلق أفقر ما يكون وأعجز ما يكون. ولهذا أنا أشير بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضله علي، ولا غيري ممكن يدي لا تتحرك، ما يستطيع. لو جبت أطباء العالم ما يستطيعون إلا إذا شاء الله لك الشفاء سبحانه. أراك أيضا بما أقدرني الله، غيري قد لا يبصر، أسمعك كذلك. نعم.
وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أم اتخذوا أي بل اتخذوا أي المشركون والهمزة للإنكار من دون الله شفعاء أي تشفع لهم عند الله بزعمهم، كما قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم وهو الشفاعة لهم عند الله. وقوله من دون الله
أسهل مسألة، مسألة توحيد وشرك، لكن أكثر مسألة يقع فيها إيه؟ المعصية. سبحان الله، الحمد لله. والله يا إخواني ما نعد لقاء ربنا أعظم من التوحيد ولا أعظم من السنة، أن الله يقبض أرواحنا على التوحيد والسنة. هنيئا هنيئا هنيئا، معبودك الله، متبوعك رسول الله، طريقك ما كان علينا وأصحابه. يا الله يا أخواني لو سلم لنا هذا وجاءنا ملك الموت لقبض أرواحنا ونحن على هذا، الله أكبر. ما الظن بربك ها وأنت وافد عليه سبحانه، وكنت له عابدا ولرسوله متبعا ولطريقه سالكا، كل ما في القرآن قد ائتمرت به، وكل ما في القرآن ممن نهى عنه قد انتهيت عنه، وأسلمت ظاهرك وبطنك لله، وأضف إلى ذلك كنت داعيا إلى الله، وأضف إلى ذلك كانت خصومتك مع الخلق في التوحيد وسلوك هذا الطريق، وأضف إلى ذلك تحمل الأذى في جناب، وأضف إلى ذلك رجاؤك ورغبتك فيما عند الله، أن تكون من المنعم عليهم عند خروج روحه وفي قبره وفي أرض محشره. ما الظن بربك؟ بالله عليك ما الظن بربك الغفور الرحيم الذي يعفو عن كثير، والذي قد يغفر لمن أتى الذنب الكبير والصغير. سبحان الله، فما أعددنا لقاء ربنا أعظم من توحيد معبود، توحيد متبوع، توحيد طريق، وأن تلقى الله على هذا المنهج أعظم شيء. نعم، صلى الله عليه وسلم يحيينا وإياكم على ذلك وأن يميتنا على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم من الدعوة إلى هذا أوفر حظ ونصيب، أن نكون من الدعاء الذين يدخلون في قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، غير ما كان عليه النبي والصحابة. أثار بس. آثار. قال الله قال الرسول. نعم نعم. طب أكمل آية الأول. وقوله من دون الله.
وقوله من دون الله أي من دون إذنه وأمره، والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له مرتضى. وهنا الشرطان مفقودان، فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. وقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم، أو أموات كذلك حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال كل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها كلها، فليس لمن تدعونهم منها شيء. قال البيضاوي لعله رد لما عسى يجيبون به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل
مالكها
فإذا كان هو مالكها
مالكها
فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائنا من كان. وقوله ثم إليه ترجعون أي فتعلمون أنهم لا يشفعون، ويخيب سعيكم في عبادتهم، بل يكونون عليكم ضدا ويتبرؤون من عبادتكم، كما قال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كانوا إيانا يعبدون،
فكفى ما كنتم
إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا كنا عن عبادتكم لغافلون.
لغافلين. نعم. قال ابن كثير أمطار الذي حاج.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروذ ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح، ويقال نمروذ ابن فالح ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمروذ بن كنعان وبختنصر، فالله أعلم. ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه.
فألم ترى إن كان النبي رأى ببصره فيقال ألم ترى ببصرك، وإن كان النبي لم يشهد يبقى ألم ترى ببصيرتك، يعني ألم تعلم، إذا كنا رؤية بصائر ألم تعلم. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يكون معنى ألم إيه ألم تعلم. نعم.
قال الذي حج إبراهيم في ربه أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري، وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود أنا أحي وأميت، قال مقاتل ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد، وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل،
بهذا أكون قد أمت ها؟
وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك
وبهذا أكون قد أحييت. نعم.
فذلك معنى الإحياء والإماتة، والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعو لنفسه هذا أو أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويهم أنه هو الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري، ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرص فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة رضية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبين بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق بسنده عن زيد بن أسلم أن النمروذ كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه.
نعم، هنا يقول أولا لما نمرود قال أميت، هذا عدول عن المحل وليس جوابا أصلا، بل هو مكابرة وعناد. قال نحي أميت، كيف ذلك؟ فإنه يأتي برجلين قد استحق القتل فيقتل هذا ويترك هذا، هذا أصلا عدول. وإنما المراد بالإحياء والإماتة من أن تحيي ميتا أو أن تميت موجودا، فإعدام للموجود أو إيجاد المعدوم، وهذا ما حصل. يبدأ عدول مكابرة، قال أنا أحيي أميت وليس هذا هو الموضع، ففشل. طيب، هل بقى انتقال إبراهيم إلى دليل يعني أوضح من الدليل الأول؟ يقول ابن كثير عندك ولم يكن هذا من إبراهيم، في لما قد تكلم في المنطقيين قالوا لقد انتقل من دليل إلى دليل.
قال: وهذا التنذير على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة رضية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني
فقط. مقدمة، لأن الذي يحيي ويميت وعند القدرة على ذلك هو الذي يتصرف في الأمور هذه الكبرى، فيأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب، فلتفعل ذلك أنت، فيكون هذا مقدمة. وإلا فالأول واضح والثاني واضح، واضح والثاني واضح، فيكون هذا الأول كالمقدمة. لماذا؟ كالمقدمة للثاني، وإلا فالأول واضح والثاني واضح، ولا يقال هذا أوضح من أول، يعني أن الأول كان فيه غموض أو شيء من هذا، أبدا واضح. ولهذا هو عدل عن الأول كبرا وعنادا، وليس أن له في ذلك شبهة أو له في ذلك كذا، أبدا ما عنده شبهة، وإنما هذا عناد ومكابرة. نعم،
بالكلام كثير.
نعم،
ذكر أثر يعني نقل عبد الرزاق في ده،
في
قصة إبراهيم مع النمروذ كيف دخل عليه،
بس يكفي هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: هذه الآية تشبه إياك نعبد وإياك نستعين، والمعنى بل الله فاعبد لا غيره، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهذا هو الإخلاص، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن لم يفهم دين الإسلام الذي رضيه الله تعالى لعباده من هذه الآيات المحكمات فأبعده الله، فإن الخصومة بين الرسل والأمم إنما كانت في إخلاص العبادة، كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وهذا هو الدين الذي دعا إليه شيخنا رحمه الله آخر الأعصار لمن درست أعلامه وانمحت آثاره واتخذ الناس الشرك في العبادة دينا وأنزلوا حوائجهم بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لهم من الضر والنفع ما لا يملك لنفسه. قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والقرآن من أوله إلى آخره في بيان توحيد العبادة وهو أظهر شيء في القرآن وأبينه.
الله أكبر. يقول هذا هو الدين الذي دعا إليه شيخنا. من شيخه؟ من شيخهم؟ شيخنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذا هو الدين، إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله عز وجل، فلا يشرك معه أحد في ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. آخر الأعصار لما اندرس أعلامه يعني جاء في آخر الزمان، جدد الله عز وجل به هذا الدين. وإن الله عز وجل يرسل على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها، وسبق المجددون إلى آخر الزمان، حتى المهدي الذي يكون في آخر الزمان مجدد. فما عندنا نبي ولا عندنا محدث دينا لم يكن لم يأتي به النبي ويكون محمودا، إنما المحدث مبتدع. أما أهل العلم وأهل الإيمان فإنما هم مجددون، مجددون يجددون للناس الدين، يعني يحيون السنن التي اندرست والدين الذي اضمحل عند كثير من الناس، فلم يعد يدري الناس شيئا من دين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيحيي الله عز وجل بهم هذا الدين فيكونوا من المجددين. فهنيئا لمن جدد الله عز وجل به هذا الدين. والشيخ محمد بن عبد هذا في الحقيقة لم يأتي بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى مجدد في وزنه وزينته وعظمته وفضله فيما نعلم، لم يأتي بعد ابن تيمية مجدد في قدر الشيخ محمد بن عبد، لا شوكاني ولا صنعاني ولا ابن حجر ولا أحد من هؤلاء، لم يأتي بعد ابن تيمية مثل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تجديد هذا الدين في هذه النقطة. كلهم حصل بهم تجديد في مسائل في أمور في كذا، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان تجديده التجديد السلفي السني الخالص الذي لا غبار عليه فيه ولا استدراج عليه في شيء من ذلك، والحمد لله حتى أحيى الله عز وجل به هذا الأمر. كما أن الشيخ ابن تيمية جدد الله عز وجل به هذا الدين تجديدا عظيما جدا، فبعد الأئمة المتقدمين الكبار لم يأتي أيضا مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جدد الله عز وجل به هذا الدين ورد على المبطلين والمخالفين حتى أوضح الله بالدين. وصرنا اليوم سبحان الله بيننا وبين ابن تيمية 700 سنة، وكثير من المسائل التي قد نتنازع فيها يفصل فيها ابن تيمية، صح يا أخوان ولا لا؟ يعني قل تنازع بين سلفيين أو بين سلفيين وكذا إلى ويقول قال ابن تيمية قال ابن تيمية قال ابن تيمية، سبحان الله، قال ابن عبد الوهاب قال أئمة الدعوة، فضل الله عز وجل. نعم. طيب نقف عند سورة غافر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.